اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في مبدأ وجود زكاة الفطرة لأن المبدأ هل هو الغروب غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان أو أنه طلوع الفجر من شهر شوال في اليوم الأول من شهر شوال وذكرنا أن ثمرة هذا البحث يظهر بالنسبة إلى حس القدرات يعني وجوب حس القدرة لمن شاء بالنسبة إلى حال الغروب فعلى القول بأن الميلاد أن أقصى الوجوب هو الغروب فلا بد له من حس قدرته ولا يجوز له التفريط وأما إذا كان وقت الوجوب هو الفجر فلا يجوز ذلك وقد تقدم الكلام في أول البحث اعتبار الشرائط التي هي دخيلة في وجوب الفطرة ذكر المعصم قدس الله نفسه أن العبرة بحصول هذه الشرائط وقت الوجوب وقت الغروب فإن تم هذا كما ادعي عليه الإجماع في كلمات الجواهدين من جهة النفس الوارد في المولود يولد ليلة الفطر أو أن اليهودي يسلم ليلة الفطر فحكم عليه السلام بعدم وجوب الفطرة عليهما على المولود ليلة الفطر فلا تجب الزكاة زكاة الفطرة عليه وكذلك اليهودي إذا أسلم ليلة الفطر تعدوا عن مولد الرواية الصحيحة إلى كل شرط لأن العبرة بإجلال الشرائط دين الغروب إن تم هذا فهو وإلا فلهذا البحث بل ثمرات أخر لو خرجنا أنه كان أحد عيالا له أول الغروب لقد خرجت عن عيلولته نصف الليل فلو كانت العبرة بدخول المغرب فتجب فطرته عليه لأنه كان عيالا له حال الغروب وإن كانت العبرة بطلوع الفجر فلا لو فرضنا أنه كان غير بالغ حين البروق حين الغروب فبلغ بعد ذلك أو كان أبدا فصار حلقا بعد ذلك إلى غير ذلك من الشرائط فالثمرة حينئذ تكون كثيرة يعني لم يتم الإجماع والظاهر أنه لا يتم فإن هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب والغروب وأما إذا قلنا لقد أشرنا إلى ذلك حين البحث عن الشرائط إذا قلنا بأن رفض الوجوب هو طلوع الفجر فلم يدل دليل على اعتبار الشرائط حين الغروب نعم في خصوص هذين المولدين يعني ما إذا لم يكن موجودا في شهر رمضان فوجد بعد ذلك أو كان موجودا وكان كافرا في حكم العجم أسلم بعد ذلك لا يجب عليه ما زكاة الفطرة التعدي عن مولد الرواية الصحيحة إلى جميع الشرائط لأنه لا بد من أن تكون الشرائط مجتمعة حال الغروب لم يدل عليه دليل هذا بالنسبة إلى المبدأ وأما بالنسبة إلى المنتهى قد يقع الكلام في من يصلي صلاة العيد وقد يقع الكلام في من لا يصلي صلاة العيد إما لعذرين أو لغير عذرين المشهور والمعروف على ما نصل إليهم بل ادعي الإجماع عليه في الكلمات بعدهم أن آخر الوقت هو صلاة العيد فأن زكاة الفطرة لا بد من إخراجها قبل الصلاة فقد ذكر العلامة قدس الله نفسه أنه إذا أكثرها عن ثلاثه فقد أسلم بإجماع أصحابنا أو بلا خلاف بينهم كلمة لا تسلم أجمع فالغاية إنما هي صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك اختيارا وقيل بالجواب وأنه يجوز التأخير وإنما يكون هذا أفضل الأفضل أن يخرجها قبل الصلاة ولكن إذا لم يخرجها فله الإخراج إلى ما بعد ذلك فهينئذ إما أن ينتهي إلى الزوال كما هو المعروف المشهور بينهم أو إلى المغرب كما يظهر من بعض كلمات العلامة قدس الله نفسه ونسب إلى المجلس قدس الروح اختيار ذلك أنه يمتد ببقاء النهار إلى غروب الشمس من يوم العيد والظاهر أنما ذهب إليه الأشياء من أن وقت الفترة إنما هو قبل الصلاة وبعد الصلاة لا تكون فترة وإنما هي صدقة ينتهي زمان الفترة زمان إعطاء الزكاة ينتهي إلى الصلاة فإذا فرضنا أنه لم يعطها ولم يخرجها ولم يعزلها في الأجل بأس به ينتهي عمده ينتهي الوقت فيكون بعد ذلك صدقا ويدلنا على ذلك يعني على أن آخر الوقت هو الصلاة لمن يصلي صلاة العيد يدلنا على ذلك موثقة عمار حيث سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا أزلها فلا يضره أعطاه مزمون الرواية أعطاه قبل الصلاة أو بعد الصلاة رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار والرواية المثبتة عن إسحاق بن عمار وغيره قال سألته عن الفجرة فقال عليه السلام إذا أزلتها فلا يفرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق أيضا بل بسند آخر بإسناده عن سبان بن يحيى عن إسحاق بن عمار هذه الرواية المعتبرة واضحة الدلالة على أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة من جهة مفهوم الشرط إذا أزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة فمفهومه أنها جاء غير جائز في فرض عدم العزل إذن لا يجوز تأخيرها من دون عزل تأخير زكاة الفطرة من دون عزل إلى ما بعد الصلاة فإنه يضر ويكون المكلف آثما وآثيا لذلك هذه الرواية واضحة الدلالة وهي مؤيدة بعدة روايات أخرى ولكنها ضعيفة السند من جهة التأييد لا بأس به علي بن موسى بن طاووس في كتاب الإخبار قال روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإن أدلاها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليس هو فطرة فالفطرة ينتهي أمدها إلى الصلاة إذا أدلاها بعد الصلاة لا يكون هذا فطرة بل يكون صدقة أيضا ذو العياشي بسنده عن سالم بن مسلم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة يعني المراد بالزكاة والفطرة فكيفما كان هذه الموثقة واضحة الدلالة على عدم الجواز هي معتبرة سندا، وبإزاء ذلك ما استدل به على جواز التعفيف. قالوا إن التعفيف جائز لأجل صحيحتين، إحداهما صحيحة العيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي، فقال عليه السلام قبل الصلاة يوم الفطر. قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة أعطى مقدارا وأبقى مقدارا. قال عليه السلام لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. قالوا هذه الرواية ظاهرة الدلالة على جواز التعفيف، وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية على أن التأخير كان بعد العزل لا قبل العزل، لا بشهلة هكذا قيل. صاحب الوسائل يقول المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة. قال عليه السلام لا بأس، نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. المراد هكذا يقول. فقيل إن الرواية دالة على جواز التأخير لأنه يبقي مقدارا من الفطرة فيعطيها بعد الصلاة خاجة لا بأس به، ولكن الظاهر أن ما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه هو الصحيح، إذ لا يجوز إعطاء الفطرة بل العيال. العيال يعطي، يعني صاحب العيال يعطي فطرتهم لا أنه يعطي الفطرة لهم. فالمراد بالإعطاء الظاهر أنه جعله جعل الإمام عليه السلام يريد أنه يجعل الفطرة أمانة عندهم، حيث أنه لا يجعل الفطرة في الخارج بل في ملأ عام أو في مكان غير محفوظ، فيعطى لأحد العيال ليتحفز به. والذي يدلنا على ذلك التعبير بكلمة ثم، فقال عليه السلام لا بأس، نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. إذا كان المراد الإبقاء بغير العز، ما معنى ثم يبقى؟ نعطي عيالنا خلاص ثم يبقى فنقسمه لا ينحبس إلا على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه، يعني يعطي الفطرة للعائلة ليتحفز بها فيبقى عندهم ثم يقسم بعد ذلك. فالرواية الظاهر أن المراد بها هو الإعطاء بعنوان الأمانة، فيكون من موارد العزل ولا أقل، بل أنها مجملة من هذه الجهة. وموثقة عمار إسحاق بن عمار واضحة الدلالة على عدم الجواز من دون عزلين، فلا يمكن الاستدلال بهذه الصيغة في مقابل الموثقة. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سناف، ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد بناء على أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة وهو الصحيح، عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. استدلوا بهذه الصحيحة على أنه يجوز الإعطاء بعد السلام لتعبير الإمام عليه السلام بأنه أفضل، وحمل كلمة أفضل على الوجود بعيد جدا، فالأفضل لابد فيه من فرض ما هو مفضول، فيكون إعطاء الفطرة قبل السلام أفضل، المفضول هو الإعطاء فيما بعد السلام. ولكن هذا أيضا لا يتون، فإن التعبير تعبير الإمام عليه السلام لا ينسجم مع هذا الاحتمال، لابد أن يقول بعد الصلاة جائز لا أنه بعد الصلاة صدقه. اعطاء الفطرت قبل الصلاة افضل و بعد الصلاة صدقه، یعنی بعد الصلاة لیس بفطرتین و انما هی صدقتون. فالمراد بالافضل والله العالم یعنی افضل من تقدیمها كما صرح بذلك في صحيحة أخرى. وهذه الصحيحة هي صحيحة زرارة، يعني وبكير والفزيق وابن محمد بن مسلم صحيحة الفزلاء كل معنى لجعفر وابي عبد الله عليهما السلام إنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد و صغیر و شبیر، یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل و هو فی شأن ان یعطیها من اول یوم یدخل من شهر رمضان الى آخره. حالی سیها جعل الافضل في مقابل المفضول يعني تقديم الفطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، التقديم إذن جائز. فالأفضل في قوله عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل باعتبار الساعة، وأنه يجوز التقديم ليلا أو في شهر رمضان في آخر يوم منه او في اواسطه او في اوله من اول شهر رمضان له ان يؤدي زكاة الفطرة، ولكن الافضل ان يؤخرها ويؤتيها قبل الصلاة يوم الفطر. هكذا قال يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل، في مقابل ذلك تقديم الفطرة وهو في ساعتين أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره، فهذا أمر جائز. فليس المراد بكلمة أفضل أن إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل من إعطائها بعد الصلاة، بل بعد الصلاة صدقة. فحينئذ هاتان الصحيحتان لا تدلان على جواز الاعطاء بعد الصلاة، فمرتقة عمار بل بلا معارض. هذا بالنسبة إلى من صلى، وأما بالنسبة إلى من لم يصلي فهل يمتد إلى الزوال كما هو المعروف والمشهور، أو أنه يمتد إلى الغروب كما اختاره المجلسي قدس الله نفسه، ونصل إلى العلامة أيضا في بعض كلماته فيه كلام. وليس في المقام أي نفس يستفاد منه، بل آخر الوقت، وأنه يمتد زكاة الفطرة إلى أي مقدار غير رواية واحدة. رواها السيد قدس الله نفسه ابن طاووس في كتاب الإكمال، وهذه الرواية ضعيفة سندا. علي بن مسلم طاووس في كتاب الإكمال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحنفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الفطرة عن كل حر ومملوك فإن لم تفعل خفت عليك الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. قلت أقبل الصلاة أو بعدها؟ فقال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، فإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. فهذه الرواية تدل على أن آخر الوقت والظهر إن أخرجت قبله فهي فطرة، وإلا كانت صدقة. لكن هذه الرواية ضعيفة. أما أولا فلأن طريق السيد قدس الله نفسه إلى كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري مجهول، لا ندري أنه بأي سند يروي هذا الكتاب، فالطريق مجهول فيكون الرواية ساقطة. ثانيا إن عبد الله بن حماد الأنصاري وإن كان ثقة على الظاهر لأنه وارد في أسناد كامل الزيارات، على أن النجاشي ذكر أنه من شيوخ أصحابنا، وهذا التعبير مدح قطعا من شيوخ أصحابنا، يعني ممن يعتمد عليه وممن يرجع إليه من الشيوخ، من شيوخ أصحابنا، ليس مجرد أنه شيخ رواية أو رمى رواية، هذا مدح بليغ. تعبير النجاشي هكذا: عبد الله بن محمد حماد الأنصاري من شيوخ أصحابنا، فهذا لا بأس به، ولكن يروي عن أبي الحسن الأحمسي وهذا مجهول، لم يوثق. أبو الحسن الأحمسي من هو؟ لم يرد فيه توثيق، فالرواية لذاتها تكون ساقطة، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في آخر وقت الفترة، وذكرنا أن المعروف والمشهور والدعي عليه الإجماع أن آخر وقتها بالنسبة إلى من لم يصليه والزواج، وهذا هو القول المعروف والمشهور. ولكن المجلسي قدس الله نفسه على ما حكي عنه اختار امتداد الوقت إلى الغروب، ونسب ذلك إلى العلامة أيضاً قدس الله نفسه من بعد السبيع، وقلنا أنه لا نسب في المقام من جهة التحديد بالنسبة إلى آخر الوقت غير رواية الإخبار التي يرويه عن الثور حماد بن عبد الله الأنصاري عن أبي الأحمس، وهذه الرواية ضعيفة كما تقدم. وطريق السيد قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب مجهول وغير معلوم، على أن أبي الأحمس لم يوثق. سلام شنو؟ شاشة سلامة. نعم، في هذه الرواية، في رواية الإقبال، جعلت الغاية والزوال، لأنه إلى الزوال يكون فترة وبعد الزوال يكون صدقة. هذه الرواية ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه، وذكرها صاحب الحدائق قدس سره. بعد ما ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه هذه الرواية، يرجح أن في الرواية تحريفا وأن الصحيح هكذا: قلت أقبل الصلاة أم بعدها أو بعدها؟ قال عليه السلام: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فترة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. رجح صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن هذا تحريف نشأ من غلط النسخة أو من الكتاب في الاستنساخ، بل الصحيح إن أخرجتها قبل الصلاة فهي فترة، وإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة. موافقا لسائر الروايات التي جعل الوقت فيها هو الصلاة، فإن الفترة قبل الصلاة يوم العيد وما بعد الصلاة صدقة، فإن السؤال إنما كان عن أدائه قبل الصلاة أو بعدها. قلت أقبل الصلاة أو بعدها؟ سؤال راجع إلى الصلاة، فالجواب يناسب أن يكون راجعا إلى ذلك. أن يكون الجواب هكذا إن أخرجته قبل الصلاة فهي فتنة، وإن أخرجته بعد الصلاة فهي صدقة. واستدل على ذلك صاحب الهداية بقوله عليه السلام لو صحت الرواية في آخر بعد ذلك يقول قلت فأصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها، يبقى عندي وأتصدق بها بعد ذلك يوم أو بعض يوم من يوم آخر غير هذا اليوم. قال عليه السلام لا بأس، هي فترة إذا أخرجتها قبل الصلاة. لو كانت صحيح والزهر للزم أن يقال هنا يعني في آخر الرماية هي فترة إذا أخرجتها قبل الظهر لا إذا أخرجتها قبل الصلاة. فهذه الجملة تنافي ما تقدم ويكون بين الجملتين تناف لا محالة. والظاهر أن ما ذكره قدس سره لا بأس به، فإن ظاهر هذه الرماية بحسب السبب لو صحت الرماية أن العبرة إنما هو بدخول الظهر، فلو أخرجها قبل الظهر فهي فترة ولو أخرجها بعد الظهر صدقة. ولكن ذيل الرواية يقول إذا أخرجها قبل الصلاة فهي فترة لا بأس بذلك، هي فترة إذا أخرجها قبل الصلاة، فمعناها أن الإخراج بعد الصلاة لا يكون فترة بل يكون صدقة. فتتنافى الصدر والذيل فلا يبعد ما ذكره أن النسخة غلط، أن في النسخة غلطا، فالذي يسهل الخط أن الرواية ضعيفة لا يشتمش. إن شاء الله تكون سؤال جلد شتمش. أولا زهر ملازمة بالصلاة، خود صلاة أقل نيشندش بعد زهر قبل سراتن هم شد، قبل سرات زهر هم شد. نمیشه سلات شنایت به کل وقت نمیشه ازان را گفتن میشه چون ازان نزمی سلات شنایت به کل دور نزمی سلات خودشی چند دقیقه این داخل با مقدماتش تشیبتان ابن مایت زعیفت الله یعتمد علیها فیب قافل بین الاسل العملی. لا شک في جواز تأخيرها إلى الزواج وهذا مما لا ريب فيه ولم يستشكل فيها أحد فيما نعلم بالنسبة إلى من لم يصلي، إنما الكلام فيما بعد ذلك. فقيل بانتظار الوقت إلى الغروب كما عن المجلس والعلامة قد نسى الله نفسه، وقيل بانتهاء الوقت بدخول الزمان، وهذا مبني على جريان الاستصحاب الأنزاء في الأحكام الكلية الإلهية. فإن قلنا بجريان الاستصحاب لأنه لا مانع أن الاسم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا بأس بما ذكره المجلسي والعلامة قدس الله سرهما إن لم يتم إجماع على خلافهما، فلا يبعد أن الإجماع غير صحيح. وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا لأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية الإلهية، فإن إذن يرجع إلى أصالة عدم جعل الوجوب بعد ذلك، فإن المتيقن من جعل الوجوب وجوب الفطرة إنما هو قبل الظهر، وأما بعد ذلك فالوجوب لم يعلم بجعله. فلو فرضنا أن المكلف لم يؤد زكاة الفطرة لعذر لنوم أو غير نوم بل أمدان، لإن كان سيأتي الكلام في الأمد لو ما نتكلم، مقتضى الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم جعل الوجوب بالنسبة إلى هذا الشخص. فهذا مبني على ذلك، يعني الالتزام بانتظار الوقت إلى الغروب مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الإلهية وعدم تمامية الإجماع على انتهاء الوقت بدخول الظهر. إذا قلنا بهذين الأمرين يمكن الالتزام بذلك لإلا فلا. وأما ما بعد الغروب فالظاهر أنه لم يستشكل أحد
في انتهاء الوقت، لأنه ينتهي الوقت بدخول الغروب، وبعد ذلك يعني يأتي المكلف بالتأخير ولا يجوز تأخيره عن ذلك عن الغروب. هذا مما لا إشكال فيه، يعني هذا من أحكام يوم الفطر. الفطرة من الأحكام الثابتة، الزكاة الثابتة في يوم الفطر، كما في تلك الصحيحة قال قبل الصلاة يوم الفطر. أما بعد يوم الفطر وانتهائه فينتهي أمد الفطرة لا محالة بلا إشكال من بلا إشكال. ثم إنه لو فرضنا أنه أكثر عن وقته، إذا بنينا على أن الوقت هو الزوال فأكثر عن الزوال، أو أن آخر الوقت هو الغروب فأكثر عن الغروب، تارة يكون ذلك بالعزل وتارة يكون بلا عزل. تارة عدل الفطرة في الخارج وعينها فكان هذا زكاة بالعزل، وبعد ذلك يؤثرها سيؤدي في اليوم الأخر بعده أو بعد يومين أو أشهر، سيكون فيه تأخير وتارة بلا عزل. أما إذا كان مع العزل فلا ينبغي الشك في أن المعطى زكاة في أي وقت آخر، والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بالعزل يتعين هذا زكاة وصدقة واجبة ويخرج عن ملكه، فإنما كان لله لا يرجع، ليس له إرجاع ذلك إلى ملكه ثانيا بعد تعينه في الفطرة وتعينه زكاة. فمتى ما أداها إلى أهلها فقد أدنى الفطرة، تعين هذا في الفطرة وتعين أنه زكاة على المفرد زكاة، وليس له إرجاع ذلك إلى ملكه ثانيا. فمتى ما أداها إلى أهلها فقد برأت ذمته وفرغت ذمته. مضافا إلى موثقة إسحاق الدالة على ذلك صريحا، قال عليه السلام: إذا أزلتها فهي فترة، سواء أديتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. قال إسحاق بن عمار: قال سألته عن الفطرة فقال عليه السلام: إذا أزلتها فلا يضرك، متى أتيتها؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ تعين في كونها فترة، فاللزوم الأداء قبل الصلاة إنما هو في فرض عدم الأجر، وأما إذا أزلها وتعين ذلك فترة فلا يضرك، متى أتيتها فهي فترة، كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فهذه الموثقة وغير الموثقة إلى بعض الروايات، إن كان في سند معها إشكال يدل على ذلك. وأما إذا فرضنا أنه لم يعزل وأراد أداءها بعد خروج الوقت، إما أن الوقت هو الظهر فيؤديها بعد الظهر، أو أن الوقت هو الغروب فيؤديها بعد الغروب. قد يقال إنما يؤديها خارجان أيضا فترة، مصداق للفترة يؤدي الفترة، لا فرق بين العزل وغير العزل. فإن عدم جواز التأخير إنما هو بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا بالنسبة إلى الحكم الوضعي، يعني الحكم الوضعي غير موقت للوقتين. زكاة الفطرة واجبة في الذمة كزكاة المال الواجبة في المال، مدين آجا تزا مقدار بقيمة بساع من هنتة أو شعير أو بقيمة ذلك، مدين للزكاة. بالنسبة إلى الحكم الوضعي غير موقت بوقت، وإنما التوقيت بالنسبة إلى الحكم التكليفي يجب عليه تفريغ ذمته في هذا الوقت المحدود، إما إلى الظهر أو إلى المغرب بالنسبة إلى من لم يصلي، أو قبل الصلاة بالنسبة إلى من يصلي. كيفما كان الوقت وقت للحكم التكليفي لا للحكم الوضعي، ففي أي وقت أدى فقد فرغت ذمته وبرأت، لأنه أعطى المال إلى من يستحقه. هذا لا بأس به في نفسه، لكن يتوقف على إثبات أن زكاة الفطرة من قبيل الوضع كزكاة المال. فقد تقدم أنه لم نجد أي دليل من رواية بل أو آية حتى الرواية الضعيفة يدل على اشتغال الذمة بالمال. إنما يجب الفعل الأداء الإخراج، وأما أن المال ثابتة في الذمة حتى يخرج من التركة مثلا إذا مات كما تقدم الكلام فيه، فهذا لم يثبت بأي دليل. فليس هنا دليل يدل على اشتغال الذمة للمال حتى يقال بأن أدلة التوقيت إنما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. فالمال ثابت في الذمة متى ما أوصله إلى من يستحقه فقد فرغت ذمته وبرأت، لم يثبت هذا بأي دليل، فهذا يثبت لا محالة. لقد يقال بلزوم ذلك وأن ما يعطيه فترة وإن كان بعد الوقت وعصى بالتأخير في وقته تمسكا بالاستصحاب، وأنه نشك في أن التكليف هل سقط بخروج الوقت أو أن التكليف باق ويجب بعد ذلك أيضا نفسه الوجوب الثابت سابقا، ولا ينافي الاستصحاب جريان الاستصحاب كونه موقتا. فإن العبرة باتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، العبرة بالنزل العرفي على تقدير بقاء الوجوب هنا، يصدق عرفا أن الوجوب الأول والتكليف الأول باقي. فإذا سلف أن هذا من نقض اليقين بالشك، وأن القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها قضية واحدة تعلق بها اليقين سابقا وتعلق بها الشك لاحقا، وهذا هو الملاك في جريان الاستصحاب. فيجري الاستصحاب وبذلك يثبت لزوم الاتيان بعد خروج الوقت أيضا. وهذا الوجه يرد عليه أولا أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، وهذا غير ثابت عندنا كما ذكرناه الآن. ومع الإغماض عن ذلك فليست القضيتان متحدتين، المرقات معناه التقييد بالوقت. لو خرجنا أنه وجب بعد الوقت فهذا بوجوب آخر غير ذلك الوجوب، كما في الصلاة لو فرضنا أنه لم يصلي في الوقت لعذر أو لغير عذر بعد خروج الوقت يجب عليه الصلاة، ولكن هذا الوجوب غير الوجوب الأول، فرض آخر منه. الفرض الأول زال جزما وهذا مشكوك الحدوث، يبتني جريان الاستصحاب فيه على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، أن يكون أحد الأفراد المتيقن مرتفعا جزما ويشك في حدوث فرد آخر غير ذلك الفرد. معنى التوقيت أن الأمر الأول كان متعلقا بإيجاد الشريعي في زمان خاص مقيدا بزمان خاص، وبقاء ذلك الوجوب بعده غير معقول. فإن كان هنا وجوب فهو فرد آخر من الوجوب غير ذلك الزاد، وهذا مشكوك الحدوث. فليس هذا من اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، بل قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوكة. نشك في حدوث فرد آخر غير الفرد المتيقن فيستصحب عدم هذا الفرد، الأصل عدم جعل هذا الفرد، وليس هذا من موارد جريان الاستصحاب، اذا لا يمكن اثبات الوجوب بعد مضي الوقت بالاستصحاب. ايضا بل يمكن ان يستدل على سقوط الوجوب بصحيحة ابن سينا التي دلت على ان الفطر على ان المال المعطى قبل الصلاة فطرة وبعد الصلاة صدقة، فإن المراد بالصدقة في هذه الصحيحة قال عليه السلام في حياة الإنسان، قال أبو عبد الله عليه السلام بإعطاء الفطرة، بل بإعطاء الفطرة في رواية أخرى إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد هي فترة في رواية أخرى، ذلك بإعطاء الفترة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. قلنا أن كلمة أفضل تقدم الكلام في راجع إلى التعجيل كما في فئة الفضلاء أنه المكلف في فئة أن يعطيها من أول يوم دخل شهر رمضان، ولكن الأفضل أن يعطيها قبل الصلاة يوم العيد، وقتها قبل الصلاة يوم العيد وبعد الصلاة صدقة. الكلام في هذه الجملة الظاهر أن المراد بالصدقة في هذه الرواية هي الصدقة المستحبة، لأنه إذا كان المراد بالصدقة الصدقة الواجبة فالفطرة هي الصدقة الواجبة. لقد تقدم أن آيات الزكاة نزلت ولم يكن للمسلمين مال، وإنما كانت الزكاة هي الفطرة، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة، أول ما نزلت كان في زكاة الفطرة لا في زكاة المال، فالفطرة مشتاق للصدقة الواجبة. فالمقابلة قوله عليه السلام بإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة، كما في غيرها من الروايات بعد الصلاة صدقة يراد به الصدقة المستحبة، لأن عنوان الفطرة لا يسبق على ذلك، فإن تم ذلك بالنسبة إلى من يصلي كما ذلك فرقنا بين المصلي وغير المصلي، إن تم ذلك بعدم القول بالفصل القطعي يثبت في غيره أيضا، فلو فرضنا أنه لم يصلي ودفات الوقت الزوال أو الغروب أيضا يكون صدقة، فعلى هذا يذهب يعني يعلم من ذلك أن القول بالسقوط هو الأزهر، وأن الفطرة مؤقتة بوقت خاص إذا فات ذلك ولم يعده وقتها من غير عدل لم يعدها ولم يخرجها بعد ذلك يثبت التكليف، سواء كان التأخير عن إسلام أو كان التأخير لعذر من غفلة أو نوم منه ذلك، على كل تقدير لا يجب بعد ذلك، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه من الإحتياط في محله أن يعطي ولا يقتل، وإن كان الإحتياط المذكور في كلامه أهم من الأداء والقضاء، الإحتياط الذي نحن نذكره أهم من الفكرة والصدقة، يعطي بقصد الجامع بين أن يكون فكرة وأن يكون صدقة، صدقة مستحبة الإحتياط في محله.
والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له شيئا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اشکال ولا خلاف في عدم جواز تقديم الفتة على شهر رمضان، لأنه لو اعطاها بهذا العنوان لا يقع فترة، كما لا اشكال في جواز الاعطاء بعنوان القدر ثم احتسابه بعد ذلك من الفترة لو بقي الآخذ على شرائط الاستحقاق، وذلك لما دل على جواز احتساب الدين من الزكاة من دون اختصاص بزكاة المال، بل الوارد في الروايات احتساب الدين من الزكاة، يعني احتسب الدين الذي له على ذمة الفقير يحتسبه زكاة، الروايات مطلقة. فهذا أيضا لا إشكال فيه ولا خلاف، إنما الإشكال والخلاف في جواز تقديم الفترة على يوم الفطر أو على ليلة الفطر وإعطاؤها في شهر رمضان من أول دخوله، فيعطي الفترة في اليوم الأول أو اليوم الثاني وهكذا. لقد ذهب إلى كل من القولين الجواز وعدم الجواز جماعة، بل الشيخ قدس الله نفسه قولان على ما نسب إليه لإعتبار اختلاف الكتب. لقد نسب القول بعدم الجواز صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما حكي أهل إلى المشهور، كما أن الشهيد قدس الله نفسه في الجروح نسب الجواز إلى المشهور على ما حكي أهل. فتردع الشهرة من كل منهما متعافتاتهم، يعني على ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه القول بعدم الجواز هو المشهور، وعلى ما ذكره الدروس الشهيد قدس الله نفسه في الدروس القول بالجواز هو المشهور. فكيف ما كان مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز، فإن الإتيان بما غير ما هو غير واجب قبل نزوله وإسقاطه للواجب في ظرفه يحتاج إلى دليل، لهذا على خلاف القاعدة، مضافا إلى ما دل من الروايات في زكاة المال من أنه لا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب. لقد مثل سلام الله عليه في بعض الروايات تقديم الزكاة على وقت الوجوب، مثله بتقديم الصلاة قبل الوقت، فكما أن الصلاة قبل الوقت لا تجزي عن الصلاة في الوقت، كذلك الزكاة قبل الوقت وقبل الوجوب لا تجزي عن الزكاة بعد الوجوب. هذا حكم على القاعدة ودل عليه الناس، إلا أن صحيحة الفزلاء واضحة الدلالة على الجواز، فقد سأل الإمام عليه السلام عن الفترة فقال عليه السلام اعطاؤها مزمول الدماية، اعطاؤها يوم الفجر قبل الصلاة يوم الفجر أفضل، وبعد الصلاة صدقة، ولكن يسع المكلف أن يعطيها ويقدمها من أول يوم دخل شهر رمضان. هذه الرواية حملها صاحب البصائر قدس الله نفسه وبعض آخر على القرض أنه من أول يوم من شهر رمضان يجوز له ويسوغ له أن يعطي الفقير قرضا، وبعد ذلك يهتسبه في وقت الوجوب. لما زراره لبكيه للفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعود من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في شعب أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخر الرواية. هذه الرواية حملوها على القرض أنه يعطي قرضا وبعد ذلك يحتسبه من الزكاة، ولكن هذا الحمل بعيد جدا باعتبار أن القرض لا يتقدر بزمان وغير محدود كما يمكن أن يقرز الفقير من أول يوم من شهر رمضان، يجوز أن يقرزه قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين أو أكثر، بل بسنة أو أكثر. ليس جواز القرض محدودا بزمان خاص، فقوله عليه السلام وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان، واضح الدلالة على أن لشهر رمضان خصوصية في ذلك، وإلا في سعة أن يعطيه قبل ذلك قرضا في أي زمان كان. إذن الرواية واضحة الدلالة، ومن حيث السند ما سبب والقائل به كثير، بل القائل به هو المشهور على ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه بناء على ذكر الشهيد، فالظاهر انه لا مانع من العمل بالروايه والالتزام بجواز اعطاء الزكاه من اول يوم يدخل في شهر رمضان، يجوز الاعطاء من هذا اليوم وان كان الافزل هو التأخير إلى يوم العيد، فيعطي الفطرة قبل الصلاة يوم العيد. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز الأزل. لا إشكال في جواز أزل الفطرة كما كان يجوز ذلك في زكاة المال، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها موثقة إسحاق بن عمار التي تقدرت أن قال عليه السلام إذا أزلتها فلا يزرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فيجوز أزل الفطرة ويتعين ذلك يكون فطرة بالأزل كما كان هو الحال في زكاة المال، ولا فرق في جواز الأزل بين أن يكون الأزل من نفس الأجناس المذكورة المتقدمة، يعني من القوف من هندة أو شعيد أو غير ذلك، وأن يكون الأزل من القيمة بعدما فرضنا أن الواجب لا ينحصر بأداء نفس العيان، بل يجوز أن يجعل الزكاة وأن يجعل الفطرة من الدراهم أو من الدينار على ما في الجمرات التي تقدمت، فهي فطرة، يعني الفطرة مالية هذه الأجناس لا خصوصية هذه الأجناس، فيجوز أن يخرجها من القيمة، فكما يجوز الأجل في نفس العين يجوز أجلها من القيمة أيضا. فيصح أن يقال إنه أزل الفطرة في الخارج باعتبار أن الفطرة لا تتعين في نفس الأجناس، بل القيمة أيضا تكون فطرة. وهل يجوز أزل البعث دون بعثين؟ يعزل نصف الساع فيبقي النصف الآخر بعد ذلك مشتركا فيجري عليه أحكام العزل، أو لا يجوز ذلك، بل لابد أن يكون المعزول يسلق عليه أنه فترة، لما يكون أقل من الساع ليس لفترتين. الظاهر أن هذه المسألة مبنية على ما سيأتي الكلام فيه بعد ذلك، وأنه هل يجوز إعطاء الفقير أقل من ساع فترة فيعطي الساع إلى شخصين أو إلى ثلاثة أشخاص، أو لابد أن يكون المعطى بمقدار ساع وأزيد ولا يجوز إعطاء أقل من ساعين،
لا يبدو أن يكون هذه المسألة مبنية على تلك المسألة، فإن قلنا بالجواز كما لا يبعد، وأنه يجوز تقسيم الساق بين الشخصين ولا يجب أن يكون المعطى بمقدار ساعين. إذا بنينا على ذلك فالفترة هو ساع، لكن لا على نهو التقييد و على نهو الواجب الإثباتي، بل نصف الساع أيضا فترة، ربع الساع أيضا فترة، للارتباط بين الأجزاء. فيجوز له أن يعزل نصف ساع ويبقي هذا لأمر مثلا يعطيه بعد يومين والنصف الآخر يعطيه لشخص آخر، فيجوز عزل نصف الساعة أيضا لأنه فترة ولا ارتباط بين الأجزاء على أجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض بالنسبة إلى المعصاة. فيشمله دليل العزل بعد ما يجوز له أن يعطي نصف الساعة إلى فقير والنصف الآخر إلى فقير آخر، فيجوز له أن يعزل هذا النصف ويبقيه لذلك الفقير بعد في سفر لم يجد، يأتي بعد يوم أو يومين والنصف الآخر يعطيه ذهنان. وأما إذا بنينا على أنه لا يجوز الإعطاء لأقل من ساعين، فالأقل من ساع لا يسقط عليه عنوان الفترة، لأنما هو النصف فترة. لا يشمله دليل العزل، إذا أزلتها فلا يزر بك سواء أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، دليل العزل لا يشمل ذلك. والعزل على خلاف القاعدة، يعني تعين الواجب في فرد معين، هذا يحتاج إلى دليل. ما لم يؤدي إلى الفقير ولم يقبضه الوكيل، التعيين يحتاج إلى دليل، بحيث لو سلف مثلا لا يكون زمان على المالك إذا لم يكن تعدي وتفريط. وغير ذلك من أحكام العزل، التبديل مثلا بعد ما أزل ليس له أن يبدله بمال آخر وغير ذلك من الأحكام، هذا يحتاج إلى دليل، دليل العزل لا يشمل ذلك. يبقى مسألة الولاية التي ادعاها الشهيد قدس الله نفسه في المسالك، وأن المالك له الولاية على المال. لم يثبت ولاية المالك على المال حتى في العزل بالنسبة إلى أقل من ساعة، إذا بنينا على أنه نعم له الولاية في تعيين الشخص وفي إعطائه إلى أي فقير أراد، أو إلى في صرفه في مصرف آخر غير الإعطاء إلى الفقير مثلا ونحو ذلك. وأما الولاية بمعنى التبعيد يعينه في مال خاص بحيث يكون هذا مصداقا للزكاة، فيترتب عليه أحكام المعزول وأحكام الزكاة، هذه الولاية يحتاج إلى دليل. فلا يبعد أن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة، إن قلنا بجواز التقسيم وجواز إعطاء ساع واحد إلى شخصين فيجوز العزل أيضا، سواء أعطى قبل الصلاة يعني ما يجوز إعطاؤه وأداؤه، يجوز أن يعزل الإطلاق يشمل النصف وأكثر وأقل. أما إذا لم نقل بالجواز لأنه لا بد من إعطاء الساع لفقير واحد، عزل الأقل من مقدار الساع من مقدار الفترة وتعينه للزكاة يحتاج إلى دليل وأدلة الأزل غير شاملة بناء على ذلك، ودليل الولاية لم يثبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه هل يجوز العزل في مال مشاع بينه وبين مال مشاع بينه وبين الزكاة أو بينه وبين شخص آخر؟ كما لو فرضنا أنه يملك سائل من الهندة مثلا الساعان بل له سيعدل الزكاة في هذين الساعين على نهل الاشتراك بأن يكون ساع على نهل الكلي في المعين زكاة وساع آخر له أو يملك ساعا من الساعين مشترك بينه وبين شخص آخر كالأخذين مثلا يملكان ساعين فلكل منهما ساع يجعل زكاته في الساع الذي يملكه فيكون المال مشتركا بين الزكاة وبين الشريك الآخر هل الأجل على هذا النهر جائز أو ليس بجائز يستشكر قدس الله نفسه في ذلك في جواز الأجل مع الاشتراك في كلا القسمين وعن المثالك عن الشهيد قدس الله نفسه عدم الجواز وأنه لو جاز ذلك لجاز أن يعزله في جميع أمواله كل ما يملكه من الأموال فيكون الفطرة والزكاة في أمواله ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن بين الأمرين بل فرقا لا يسبق الأجر في بالنسبة إلى جميع المال ولكن بالنسبة إلى البعض يسبق الأجر للا سيما إذا قصد إعطاء الجميع يريد أن يعطي الجميع للفقير يعني عنده ساعان يعزل الزكاة في ساعين فيعطيهما للفقير يرفع اليد عن هذا المال عن الساع الذي له والظاهر أنه لا فرق بين جميع المال وبين بعض المال فلنفرض أن المالك لا يملك إلا ساعين أو يملك عشرة أسرى فتارة يجعل الزكاة في هذا المال المعين يعني في الساعين وهو تمام ما يملكه أو يجعل الزكاة في ساعين وهو بعض ما يملكه لا فرق بين الأمرين مفهوم العجز عبارة عن التعيين خارجا عجله أي أفرزه فكان هذا ملكا للمستحق الإشاعة ينافي مفهوم العجز الوارد في الروايات عنوان الإخراج عنوان العزل هذه العناوين لا يصدق مع الاشتراك سواء كان الاشتراك بينه وبين الزكاة أو بين الزكاة وشخص آخر كما في المثال الثاني نعم لا يبعد صدق ذلك فيما إذا رفع اليد عن بقية المال عن تمام المال فلو فرضنا أن عنده ساعين جعل الزكاة جعل الساعة زكاة والساعة الآخر صدقة إذا أخرجه بعنوان الصدقة وبعنوان الفقراء بحيث يخرج عن ملكه لا يبرز دعما صدق العزل في مثل ذلك لأن معنى الأجل عدم اشتراكه مع الفقير وهذا صادق في فرض رفع اليد وجعله صدقة أيضا ليس مشترك جميعه للفقراء ولكن العنوان يختلف بعضه للفقراء زكاة وبعضه للفقراء صدقة صدق عنوان الأجل في مثل ذلك يعني الأجل هو الإفراد وإزالة الاشتراك بينه وبين الفقير في فرض رفع اليد عن الباقي جميع هذا المال يكون للفقير مقدار منه زكاة ومقدار منه صدقة هذا ليس ببعيد وأما في غير ذلك يجعل هذه الدراهم مثلا بل الدينار مثلا في مثل زماننا هذا يجعل هذا الدينار مفروزا بحيث يكون خمس هذا الدينار زكاة وأربعة أخماسه ملكا له لا يستقل إفراد حينئذ لأن الزكاة لا تعين له ولم يدل عليه دليل فمقتضى القاعدة هو عدم الجواز ثم تكلم قدس الله نفسه فيما إذا افرز الزكاة بعينها خارجا الفطرة وأخر في دفعها إلى المستحق حتى تلف المال. ذكر قدس الله نفسه مثل ما ذكره في زكاة المال أنه إذا كان المستحق موجودا ومع ذلك أخر ولم يدفع إلى المستحق فتلف فهو ضامن، وأما إذا لم يكن المستحق موجودا أبقاه عنده أمانة ليجد المستحق بعد ذلك فيعطيه إياه فلا ضمان عليه. الروايات في باب زكاة المال كانت مختلفة، وتقدم الكلام في تلك الروايات. النتيجة التي اختارها قدس الله نفسه هي هذه النتيجة، إنه مع وجود المستحق يزمن وما عدم وجود المستحق لا يزمن. وأما في باب زكاة الفطرة فلم يرد في هذا الباب دليل لا للزمان ولا لعدم الزمان. بله صحیح، ما به شما تأثیرش بوده از میکنم. الروایات لم یرد فی المقام شیء، بله انجاز التأخیر و عدم التأخیر لم یرد شیء من الروایات اونا. فإن تعدینا من مورد تلک الروایات انه ان وجد اهلا و مع ذلك لم یأذی فهو ضامن نقل الى سائر البلاد او لم ينقل ان كان في هذه الروايات عنوان التأخير. فإن ثبت ان حكم الفطرة حكم زكاة المال ويتعد لإلا فلا موجب للتعدي، بل هذه أمانة شرعية عنده. إن صدق التفريط والتعدي صدق على التأخير خارجا فهو ضامن على القاعدة، لأنه أمانة تعدى فليد تخرج عن كونه يد أمانة بل تكون يد عزوان فيكون ضامنا. وإن لم يكن كذلك بل كان التأخير لغرض عقلائي، كما إذا كان عنده شخص مستحق بعده إياه أبقى المال عنده ليوصله إليه وكان التأخير جائزا لأنه لا يجب الفورية في أداء الزكاة على ما تقدم، لا يضرك بعد العزم بعد الصلاة قبل الصلاة في أي وقت كان. لم يكن تعد وتفريط لا يكون ضامنا، بل ذكرنا هناك في باب زكاة المال أن الأمر في زكاة المال أيضا كذلك، إذ قد دلت بعض الروايات الصحيحة على عدم الزمان بعد العزل وأنه لا زمان عليه، فقد برأت ذمته إذا عزل، فقد برأت ذمته في بعض الروايات إذا سمى شخصا مضمون الرواية وفي بعضها سمى أم لم يسمى. ولذلك قلنا إن العبرة بصدق التعدي والتفريط حتى في زكاة المال ولا بأس بالتأخير. يترقب فقيرا أو بل ينتظر فقيرا أو يترقب مصرفا آخر للزكاة أهم من الإعطاء إلى الفقير وبعد ذلك تلف المال. المقصود أن مجرد التأخير ولو مع وجود المستحق يكون موجبا للزمان لم يثبت في زكاة المال فضلا عن ثبوته في زكاة الفطرة التي لم يرد فيها أي نص بالنسبة إلى الزمان وعدم الزمان، فالحكم يكون تابعا للقاعدة أمونة بيده. إذا صدق التعدي والتفريط يكون ضامنا وإلا فلا موجب للزمان. والحمد لله رب العالمين.
غير المعلوم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Thank you. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعروف بينهم جواز نقل الفتنة من بلد إلى بلد غاية الأمر أنه إذا طلب المال لكان في البلد مستحق ليزمن ذلك كما كان هو الحال في زكاة المال وقد تقدم الكلام في ذلك المفصلة لأنه لا مانع من نقل الزكاة من بلد إلى بلد يعني التخليف للمالك والولاية له فله أن يعطيه لفقراء بلده وله أن ينقل من بلده إلى بلد آخر ولكن يترتب عليه الزمان على تبديل التلف وعدم الوصول كما دلت عليه الصحيحة في تقدم الكلام فقالوا إن زكاة الفطرة أيضا مثل زكاة المال والحكم فيهما سيان كلاهما زكاة تلك زكاة للمال وهذه زكاة للنفس وللبدن وقد حملوا ما ورد في المقام من النهي عن نقل الفطرة من بلد إلى بلد حملوها على الأفضلية كما تعرض له المثل قدس الله نفسه لأن الأفضل في حق المالك أن يصرف الزكاة زكاة الفطرة في بلده وفي فقراء بلده ليقدمهم على فقراء سائر البلاد فلا ينقل واستشكل في ذلك بعضهم لأنه لا موجب لرفع اليد أما تقتضيه الرماية المعتبرة بل الرمايتان على ما نتعرض المعتبران معتبرتان وقد دلتا على عدم جواز النقل وإسراء حكم زكاة المال على الفطرة لعله قياس بل هو قياس ما لا موجب لهذا القياس لم يثبت بأي دليل الملازمة بين الأمرين بين جواز النقل في زكاة المال وجواز النقل في زكاة الفطرة لعل زكاة الفطرة خصوصية كما يظهر من بعض الروايات من جهة الشهرة أو لغير ذلك فلا ينقلها إلى بلد آخر والظاهر أن هذا هو الصحيح الأصلي لا موجب للالتزام بالجواز لعدم ثبوت الولاية للمالك بعدما أزل الزكاة وتعين هذا فطرة بعد ذلك جواز التصرف فيه يحتاج إلى دليل قد خرجت عن ملكه وتعين المال زكاة فلا بد من صرف هذه الزكاة من ثبوت ولاية الله نقله من بلد إلى بلد يحتاج إلى دليل يعني جواز نقل بحيث لا دليل في المقام فلا مقتضي للجواز بعد وجود المستحق في بلده نعم عدم وجود المستحق لا إشكال بذلك لأجل الإيصال مقدمة للإيصال إلى المستحق أما إذا كان في البلد مستحق فجواز النقل يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام فالظاهر هو عدم الجواز ولا أتلذ بأنه أهبد كما احتاج الموت مقدمة الله نفسه احدى روايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن الفضال وقد تقدم الكلام في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن مرارا عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الخزيج والرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الزعفة على الزعفة النسخة و من لا یجد و من لا یتولا. قال بقول ابو عبد الله علیه السلام هی لأهلها الا ان لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينفد. الهنا ليس محل الاستشهاد، محل الاستشهاد هذه الجملة ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال الإمام يزعها حيث ما يشاء، محل الاستشهاد هذه الجملة ولا تنقل من أرض إلى أرض. النقل من مكان إلى مكان آخر هذا ممنوع ومنهي وظاهر النهي هو التحريم، فالجواز يحتاج إلى دليل. وأيضا لدى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السقار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال مهذا ثقة. وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة والرجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فترة أم لا؟ يجوز ذلك أن ينقل من بلده إلى بلد آخر فيه أخوه محتاج من إخوانه محتاج، فكتب عليه السلام تقسم الفترة على من حذر، تقسم الفترة على من حذر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا. حتى لو فرضنا أنه لم يكن في البلدة موافقون يعطيه للزعفة من للمحتاجين من المستلعبين كما سيجي الكلام ذي. لأن الفترة تمتاز عن زكاة المال، في زكاة المال لا يجوز إعطاؤها إلى غير المؤمنين أصلا ولو فرضنا أنه لم يوجد مؤمنون، ولكن في المستلعب يجوز ذلك. هذا بحث آخر. هاتان الروايتان المعتبرتان الأولى مرتبة والثانية صحيحة، قد دلتا على عدم جواز النقل من بلد إلى بلد آخر ولو مقتضيا لرفع اليد عن الظهور في التحريم وعدم الجواز والحمل على الأفضلية في الصرف في بلده لا مقتضيا لذلك، فالظاهر هو عدم الجواز ولا أقل أنه أحباد كما احتوث الموت قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بعد العزل يتعين هذا زكاة، فليس للمالك تبديلها بمال آخر، لا يجوز له هذا التصرف. هذا أيضا ظاهر، فإنه بعد ما دلت الروايات على أنه يتعين زكاة إذا أزلتها فلا يجوزك يعطيها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فقد برأت ذمته في بعض الروايات كما تقدم. إذا فرضنا أنه بالعزل تعين زكاة فالتبديل يحتاج إلى ولاية ولم يثبت، بأي دليل لم يثبت ولاية للمالك للتبديل كما كان هو الحال في زكاة المال، وقد تقدم. بل مقتضى قولهم عليه السلام لأنه في عدة المايات ما كان لله لا يرجع بعد تعينه لله بأنه كان زكاة فهو غير قابل للرجوع لازم، فليس له الرجوع ولو لتبديله بمال آخر. مقتضى هذه المايات عدم الجواز، فالظاهر أنه لا أشكال فيه، ودعوى أن المالك له الولاية على ذلك لم تثبت هذه الدعوة. ثم تعرف قدس الله نفسه لمسرف زكاة الفطرة، فذكر أن مسرف زكاة الفطرة هو مسرف زكاة المال، وهذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء. ولكن بحسب الروايات لم يوجد لذلك دليل على أن مسرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، بل مقتضى صحيح الحلبي أن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، فمن ذلك قد يستشكل أنه لا ملازمة بين الأمرين، هذه زكاة لتلك إذا زكاة، ولكن هذه لخصوص الفقراء والمساكين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن زكاة الفطر للفقراء إلى المساكين. فمقتضى هذه الصيحة أنه يختص مصرف زكاة الفطر للفقراء إلى المساكين، ولكن هذه الصيحة لا بد من حملها على ما حملنا به الروايات الواردة في زكاة المال، وهي عدة روايات من أن الله سبحانه بهذا اللفظ أو بهذا المضمون أو ما يقرر إليه لأن الله شرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم، أو أنه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يغنيهم، ولو كان يعلم أن ذلك لا يكفيهم لجعل أكثر من ذلك، وهي عدة روايات. لا بد من حمل ذلك على أن الحكمة في تشريع الزكاة ابتداء إنما هو رعاية حال الفقراء والمساكين، هذا أهم، لا أن الزكاة تنحصر رب ذلك. يعني هذه الصحيحة الواردة في زكاة الفطرة قد ورد نظيرها بعدة روايات، لا رواية واحدة ولا اثنتان، عدة روايات وردت في زكاة المال وأنها للفقراء والمساكين، ولكن باعتبار بيان المصرف وللاهتمام بشأن الفقراء والمساكين لا لأجل الاقتصاد، وذلك لما تقدم من أن آية الزكاة أول ما وردت إنما وردت في زكاة الفطرة كما دلت عليه صحيحة هشام بن طالب، وأنه لم يكن للمسلمين أموال في ذلك الوقت حتى يؤدوا زكاة المال، بل كان الواجب عليهم زكاة الفطرة فقط. وقد بين الله سبحانه المصرف بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة. إذن ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من أن المصرف واحد هو الصحيح، لئن لم يرد رماية خاصة في صرف زكاة الفطرة في غير الفقراء من المساكين، لا بأس بذلك. الآية المباركة بزميمة ما ورد من صحيحة هشام بن طالب كافية بالمطلب، لأن مصرف الصدقات هي هذه الموارد، الموارد الثمانية المذكورة في الآية المباركة، فلا يختص بالفقراء والمساكين. وأما ما رواه الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفوان، بإسناده عن أبي القاسم بن قولبي، عن جعفر بن محمد يعني بن مسعود الأياشي، عن عبد الله بن نهيج، عن ابن أبي أمير، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفطرة من أهلها الذين يجب لهم، قال من لا يجب شيئا. هذه الرواية أولا بحسب السند قابل للمناقشة، فإن جعفر بن محمد بن مسعود لم يوثق، غايته أن الشيخ أبر أنه بأنه فاضل محمد بن مسعود، جعفر بن محمد بن مسعود ابن العياشي بواسطة أبيه، وفاضل أبر أنه الشيخ أنه فاضل، فلا دلالة فيه على الوثاقة، ومن جهة الدلالة أيضا قاصد، لأنه إنما ذكر مستحق الفطرة، سألته عن الفطرة من أهلها الذين يجب لهم، قال من لا يجب شيئا، يعني لا يعطى للغني، لأهلها الفقراء، لأن الحسر بهم، لأن مصرف زكاة الفطرة ينحسر فيهم، فلا دلالة في ذلك أبدا. وكذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن حريث، عن الفزيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تهل الفطرة، قال من لمن لا يجد، يعني للفقير. هذه الزباية أيضا كذلك سندا ضعيف، فإن إسماعيل بن سهل ضعيف، ودلالة قاصرة، لأنه لا دلالة فيها على الحسر. لمن تهل الفطرة، قال لمن لا يجد، أي للفقير. ليس فيها دلالة على أن المسرف منحصر بالفقراء إلى المساكين ولا يجوز صرف الفطرة في غير ذلك. فالعمدة هي صحيحة الحلبي التي ذكرناها ولا بد من حملها على ما ذكرناه ولا سيما بقرينة ما ورد مثل ذلك في زكاة المال فيكون هذا أهم المصارف بإعتبار رعاية حال الفقراء والمساكين. ثم ذكر قدس الله نفسه امتياز الفطرة عن زكاة المال، وتقدم الكلام أن زكاة المال لا يجوز إعطاؤها لغير أهل الولاية سواء كان أهل الولاية وجدوا أم لم يوجدوا. قال عليه السلام ليس لهم إلا الحجر، قريب من ذلك فلا يعطى لهم، إن لم يوجد يبقى جزاء لهم، يعطى للفقراء فلا يعطى لهم شيء. وأما في الفطرة فقد وردت عدة روايات قد دلت على جواز الإعطاء للمستضعفين، ونتكلم يعني لغير أهل الولاية ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مسألة زكاة الفطرة. نقلنا أن المعروف والمشهور أن مسألة هذه الزكاة هي مسألة زكاة المال، ليدلنا على ذلك الآية المباركة بزنينة ما برد من صحيحة الخامن سالم من أن أول ما نزلت في القرآن من الزكاة قال هو زكاة الفطرة، ولم يكن للمسلمين أموال في ذلك الوقت. وقلنا إنما يستفاد من اختصاصه بالفقراء والمساكين فلا دلالة فيها على الحث، لكون العمدة في ذلك ما ذكره ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه عن الحلبي والرواية صحيحة. هكذا في الوسائل محمد بن الحسن لإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أن هذا من سهل القلم منه قدس الله نفسه. ليست هناك رواية بهذا المضمون من الحلبي، ولم يروي الشيخ هذه الرواية، لقد رواه صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب آخر سبا عين هذه الرواية، وأنه عين حسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك صغير أو كبير حر أو عبد عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب للفقراء المسلمين. الرواية الثالثة الفطرة إنما هي أن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب للفقراء المسلمين، لم يرد هكذا الزكاة الفطرة للفقراء من الفقراء إلى المساكين، ليست هذه الرواية موجودة في حينئذ. ما ذكر الله بل من أثناء الرواية قاصرة الجريان ليس فيها دلالة على الحث. هذا كسائر الروايات الواردة في الزكاة من أن الزكاة للفقراء المسلمين في مقابل الأغنياء بل في مقابل غير المسلمين. وطبعا المراد بالمسلمين هم بل الشيعة لأن الزكاة لأهل الولاية دون غيرهم، إما بالتقييد أو لانصراف المسلم في كلماتهم في كلامهم سلام الله عليه للمؤمنين لا إلى مطلق المسلم. فكيف كان ليس هنا أي رواية يستفاد منها الاختصاص، لأن زكاة الفطرة تمتاز عن زكاة المال لأنها خاصة بالفقراء والمساكين. لا أدري من أين نشأ هذا الاشتباه، هكذا كتب: إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، ليست هذه الرواية موجودة أصلا. ثم إننا ذكرنا أن زكاة الفطرة تمتاز عن زكاة المال لأن زكاة المال لا تعطى لغير المؤمن، ولو خرجنا أن المالك لم يجد لها أهلا بل إما أن ينقل إلى بلد آخر أو يسلل حتى يجد له أهلا أو يسلله في سائر مسار الزكاة. لأما زكاة الفطرة فقد وقع فيها الخلاف، فعن المشهور أنها مثل زكاة المال لا تعطى إلا لأهل الولاية، ولو فرضنا أنه لم يجد من هو منهم من أهل الولاية. وذهب الشيخ قدس الله نفسه وجماعة من أتباعه وجماعة من المتأخرين إلى جواز ذلك، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات قد دلت على جواز الإعطاء لغير الناصب، وهي مختلفة هذه الروايات. منها ما هو مطلق كما وثقت إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني، قال عليه السلام: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. طبعا إذا أن الإنسان لم يعطهم يشتهر بأنه رافضي مثلا، فربما يكون في ذلك مسألة، بل وفرد المترتب عليه هذه الرواية يمكن كما هم له صاحب المسائل يمكن حملها على التقية لقوله عليه السلام لمكان الشهرة، أو أنها تقيد قال بغيرها تقيد بعدم كون المعطى ناصريا، وأن لا يجد من يكون أهلا من أهل الولاية، يعني يقيد هذين الأمرين للروايات المقيدة. ونظيرها جاء أيضا هذه الرواية رواية أخرى عن إسحاق بن المبارك لكنه غير ثقة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران، قال عليه السلام: نعم الجيران أحق بها. وفي صحيحة علي بن يقطي يعني في السؤال قيد بعدم الناصب، يسأل الإمام عليه السلام قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيسلف أن تعطى الجيران والزؤورة ممن لا يعرف ولا ينسب، فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا. هذه الرواية في كلام السائل مقيد بعدم الناصب، ومن غير هذه الجهة مطلق. أيضا في موثقة إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة فقال: الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فزبتان. هذه الروايات مطلقت، إلا أن في شيء في موثقة الفزيل في معتبرة الفزيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي يعطي فطرته الزعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى قال ما قال أبو عبد الله عليه السلام: هي أهلها لأهلها أي أهل الولاية إلا أن لا تجدهم،
فإن لم تجدهم فلمن لا يلتف. هذه المعتبرة وجد فيها جواز الاعتاب أمرين، أحدهما أن لا يجد من أهل الولاية أهدا، والثاني أن لا يكون ناصبا. فبهذه المعتبرة نقيد ما دل على الجواز، جواز الاعتاب لغير أهل الولاية، نقيده بأن لا يكون المعتا ناصبا، فإنه في حكم الكافر، والكافر لا يعتبر كافر حقيقة ومحكوم بالنجاستين. لم يخلق الله خلقا أشد من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت شر من الكلب والخنزير. فالناصب لا يعطى من الزكاة، من زكاة الفطرة، ولا من زكاة المال في أي حال من الأحوال. فهذا قيد. القيد الثاني أن لا يجد أهل الجالس، ففي هذه الحالة يجوز. إنما الإشكال في تقييد هذا الحكم بالمستضعف كما في كلامهم، قيدوا ذلك بالمستضعف. وأما إذا فرضنا أنه غير مستضعف، معارض، وإن لم يكن مقتل، وإن لم يكن ناصبيا، ولكنه مصر على مذهبه وعلى ذلك ما يختاره من ذلك ما ذهب إليه، الظاهر أن دليل التقييد هو معتبرة مالك الجهني، هو مالك ابن عياد الجهني، وهذا الظاهر أنه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات. مالك ابن عياد لما محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد إلى هنا رواية الأشكال فيها، عن مالك الجهني وهو مالك بن أعين الجهني قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة، فقال تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا. هذه الرواية المراد بالمسلم فيها هو المراد بالمسلم في سيئة الحلبي التي ذكرناها آنفا. المراد بالمسلم هو المؤمن، إما للانصراف في كلامه سلام الله عليه، أو من جهة القرينة الخارجية، وأن الزكاة لأهل الولاية، فيقيد المسلم بالمؤمن. قال تعطيها المسلمين، أي تعطيها المؤمنين، فإن لم تجد مسلما أي مؤمنا فمستضعفا. فهذا يكون تقييدا ثالثا، يعني يقيد جواز الاعتاء بعدم الوجدان كما في سيئة الهلبي، بعدم وجدان أهل الولاية، وبعدم كونه ناصبا وبكونه مستضعفا، لا أنه مقصر أو معاند فاختار مظهرا باطلا عنادا. هذا لا يعطى من الزكاة. الظاهر أن من ذهب إلى جواز الاعتاء وقيده بالمستضعف الشيخ ومن تبعه وجماعة من المسافرين اعتمدوا على هذه الروايات، وهي صحيحة عندنا. مالك الجهني، مالك بن أعين الجهني، فقيد المعطى بأن يكون مستضعفا، حينئذ لا ينبغي الإشكال في ذلك. وإن كان الأحوط كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن يعطى المؤمن ولا يعطى المخالف، إلا أنه جائز بالإحتياط استحبابي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الإعطاء لأيتام المؤمنين. الحكم فيه هو الحكم في زكاة المال، ولا خصوصية لزكاة الفطرة. لم يرد أي نص هنا نفيا وإثباتا، كما يجوز إعطاء زكاة المال إلى أطفال المؤمنين على النحلين المتقدمين، إما أن يصرف فيهم لمصارفهم من أكل أو شرب أو لباس، وإما من الإعطاء لوليهم تمليكا فيصرفه في هوائجهم كيف ما شاء. لا خصوصية لزكاة الفطرة لليتامى، للفقراء إلى المساكين، سواء كانوا بالغين أم لم يكونوا بالغين. فيجوز الثرث فيهم على ما تقدم من بعد الروايات أو بالإعطاء إلى بريهم ليصرفه فيهم. ثم تعرض قدس الله نفسه لعدم اشتراط العدالة في الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة أيضا الحال فيه هو الحال فيما تقدم في زكاة المال، وليس هنا خصوصية لزكاة الفطرة. زكاة الفطرة لا خصوصية لها، لم يدل أي دليل على اعتبار العدالة بالفقير. نعم وردت رواية معتبرة وتقدمت، وهي رواية داوود بن السلمي سأل الإمام عليه السلام عن شارب الخمر أنه هل يعطى من الزكاة شيئا، فقال عليه السلام لا. وقلنا إن هذه الرواية لا بد من الأخذ بها لعدم المعارض، فإن حصل لنا الجزم بعدم خصوصية لشرب الخمر فنتعدى إلى جميع المعاصي الكبيرة التي هي في مرتبة شرب الخمر أو أعظم من شرب الخمر، كترك الصلاة مثلا أو المتجاهل بالفسق مثلا، لإلا فيختص الحكم مولده. والسؤال في هذه الروايات المعتبرة عن طبيعي الزكاة لا خصوص زكاة الفطرة. سألته عن شارب الخمر هل يعطى من الزكاة شيئا، قال عليه السلام لا. فمقتضى الإطلاق عدم جواز إعطائه من الزكاة شيئا بلا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة. توقف حال المستقبل.
يعني جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في زكاة المال، لأن المكلف صاحب المال هو المكلف أداء الزكاة، فله مباشرة ذلك من دون أن يرجع أن يبعث به إلى الإمام أو إلى نائب الإمام. ولكن في بعض الروايات التي تقدمت هناك أنها للإمام، وقلنا أنه بمعنى أن له الولاية وهو الأولى بالتفرد، لإلا فالروايات في جواز تولي المالك لإيصال الزكاة إلى مستحقها من الأرحام أو الجيران أو غير ذلك فلا إشكال، فلا ينبغى الإشكال في ذلك. أين الكلام جار في زكاة الفطرة إذن؟ لأن المكلف هو الذي يجوز له تولي ذلك مباشرة لإيصال الفطرة إلى مستحقها من أرحامه أو جيرانه أو غير ذلك من المؤمنين، فإن لم يجد مؤمنا فللمستضعف كما تقدم. وهذه أيضا عدة روايات، فيظهر من ذلك أنه لا يجب إيصاله إلى الإمام عليه السلام. وأما في بعض الروايات أنه سئل سلام الله عليه أن الفطرة لمن، فقال عليه السلام للإمام. هذه الروايات إن كانت معتبرة. عليكم السلام ورحمة الله. أخبر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد برواية معتبرة أبو علي بن راشد موثقة أبي العباس الكوفي هو معروف بن عقبة أحمد بن سعيد الذي هو الشيخ الكليني قدس الله نفسه وهو أيضا من الثقات. فروانا أبي العباس الكوفي يعني أحمد بن سعيد أشعل مشهور بابن عقبة عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته عن الفترة لمن هي؟ قال عليه السلام للإمام. قال قلت له فأخبر أصحابي؟ قال نعم، من أردت أن تظهره منهم. بلي أن تظهره. قال نعم، من أردت أن تظهره منهم. وقال لا بأس بأن تعطي. وتجعل ثمن ذلك ورقة. التبديل بالقيمة إذن لا بأس به. لا بد من أن تحمل هذه الرواية المعتبرة على ما حملنا به الروايات الواردة في زكاة المال من أن الإمام عليه السلام هو ولي الأمر، فيحمل إلى الإمام عليه السلام يصنع به ما يشاء، كما في بعض الروايات الأخرى أنه أن الإمام عليه السلام يصنع به ما يشاء يسلبه في مصارفه. بلا دلالة في هذه الرواية بأنه يتعين ذلك، يعني ليس للمكلف أن يتصدى هو بنفسه لإرشاده إلى الفقراء، ليس في هذه الرواية. والإمام يعني الولاية له، لقد رخص سلام الله عليه كما في كثير من الروايات، رخصوا سلام الله عليهم في إيصال ذلك مباشرة إلى الفقيه. وأما الفقيه الجامع للشرائط فلم يثبت ذلك في حقه كما تقدم الكلام فيه مفصلا، حتى مع فرض مطالبته لم يدل دليل على أن يجب إطاعته إذا طالب ذلك، إلا لو هرزنا أنه لا مصلحة عامة للمسلمين وكان من قبيل الأمور الحسية أمر آخر، وإلا في نفسه فليس للحاكم الحاكم الشرعي هذه الولاية ولا يجب إطاعته. وإذا لم يزل دليل على ذلك، بل لو تفدى المالك بنفسه للإيصال فقد برأت ذمته. الكلام فيه تقدم بالسلام في زكاة المال. ثم تعرض قدس الله نفسه للمقدار الذي يعطى للفقيه من حيث القلة والكثرة. أما إعطاء الساق لا إشكال في أنه يعطي شأن للفقير، وهو الزكاة. وهل يجوز إعطاء الأقل أو إعطاء الأكثر أو لا يجوز ذلك؟ نصل إلى المشهور المنع من إعطاء الأقل من ساق، فيعطي نصف شأن للفقير مثلا والنصف الآخر لفقير آخر، قالوا بعدم جواز ذلك، فلا بد أن يعطى ساعا وأكثر. فيجوز أن يعطي لفقيرين لكل واحد منهما ساعا ونصف مثلا. لو فرضنا أن الواجب عليه ثلاثة أسماء فيقسمه بين فقيرين، فيعطي لكل واحد ساعا ونصف لا بأس به. لأما إعطاء أقل من ساع لفقير واحد فالمشهور هو المنع، إلا استثنوا صورة واحدة، وإذا كان المحتاجون كثيرين، والزكاة يعني الفطرة لا تسعهم الحاضرون، مثلا مفروضهم 20 وعندنا 10 أسبوع، فلا بد من التقييم. قالوا هنا من جهة بل من جهة تكثير الخير والإيصال إلى الأكثر لا بأس بإعطاء أقل من ساعين. واستندوا في ذلك إلى عمدة رواية واحدة، رواية الحسين بن سعيد، ورواية ثانية أيضا احتمالا. أحبابه. روى الشيخ الصوفي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعطي أحدا أقل من رأسين. وأيضا روى بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد أيضا مثل ذلك عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعطي أحدا أقل من رأسين فأقل منها لا يعطى لشخص واحد. وهناك رواية أخرى رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلت قال وفي خبر آخر يعني الشيخ الصدوق قال وفي خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحدين المجموع يعطى لواحدين لا بأسره ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسه. فترة الشخص الواحد إلى نفسه لكل واحد منهما مثلا نصف ساعة لا يجوز. استزل صاحب الوافي قدس الله نفسه لتبعه غيره أيضا أن هذه الجملة ليس جزءا من الرواية وإنما هو من كلام الصدوق. الرماية الجملة الأولى لا بأس أن تدفع عن نفسك لأن من تعول إلى واحدين هذا هو الخبر. وقوله ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين من كلام الصدوق كيف نصد كان من كلام الصدوق أم لم يكن. الرماية الأولى مرسلة عن بعض أصحابنا. الرماية الثانية لو ثبت أيضا مرسلون ولكن المشهور لأنهم اعتمدوا على ذلك فذهبوا إلى عدم الجواز. ولكن هذا لا يجتمع مع قولهم بأنه إذا كان المحتاجون كثيرين فلم تفل فترة بهم جاز ذلك. لو فرضنا أنهم اعتمدوا على هذه الرواية مثلا لقلنا إن السند ينجبر بعمل المشهور كيف يجوز ذلك فيما إذا كان المحتاجون كثيرين؟ ما هو المجبز لذلك؟ هذا يناسب مع الاستحباب أنه يستحب أن لا يعطى فقير أقل من شاء. نعم إذا كانت هناك جهة أخرى راجحة فيما إذا كان الفقير متعددا لكانت الفترة لا تفي بهم بأن يعطى لكل واحد منهم فهينئذ لا بأس للتقسيم. يعني يكون هنا جهة أخرى راجحة تتقدم على الجهة الأولى. وأما إذا كان هذا أمرا لازما كان محدودا شرعا فأن الفقير الواحد لا يعطى أقل من ساء. قبل لو فرضنا أن الفترة لا تفي بهؤلاء كيف يمكن التقسيم إلا أن يكون المحتاج كثيرا وكانت الفترة لا تسعهم. هذا الاستثناء لا يشتمع مع الوجوب لعدم الدليل على الاستثناء. وكيف ما كان فبما أن الرماية ضعيفة مرسلة فلا يمكننا العمل بذلك. يعني الفتوى بعدم الجواز مقتضى الإطلاقات من الآية المباركة والروايات الصدقات للفقراء صاع من زبيب تعطيه لفقراء المسلمين وغير ذلك من الروايات الواردة مقتضى الإطلاق جواز التقسيم والإعتاب إن كان أقل من صاع. فيجوز تقسيم صاع إلى شخصين مثلا لإن كان الأحرف عدم جواز أقل من صاع بل باعتبار فتوى المشهور بذلك. لما بالنسبة إلى الزيادة يعطى أكثر من ساء لفقير واحد
فالروايات في جواز ذلك مستفيدة مضافا إلى أنه مقتضى الإطلاق إطلاق الآية المباركة الروايات مضافا إلى الإطلاقات الروايات الخاصة أيضا مستفيدة ومعتبرة منها ما رواه الشيخ عزت الله نفسه بإسناده عن محمد بن إنسان علي بن بلال قال كتبت إلى السيد العسكري رحمه الله عليه هل يجوز أن يعتى الفترة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أكثر رجلا محتاجا موافقا فترة عشرة أنفار تعتى لرجل واحد أو أقل أكثر فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك ومنها موثقة إسحاق بن عمار أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الفترة يعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به بقي هنا رواية واحدة ذلك الاستدراك في تقسيم الفترة الواحدة على شخصين أو أكثر قد يقال إن رواية الحسين بن سعيد المرسلة المتقدمة التي دلت على عدم الجواز معارضة برواية إسحاق بن مبارك فقد روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن مبارك قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين يسأل الإمام عليه السلام أنه يعطيها رجلا واحدا أو اثنين قال عليه السلام يفرقها أحب إلي يعطيها إلى اثنين أو إلى ثلاثة هذا أحب إلي قلت أعطي الرجل الواحد ثلاثة ذلك أسرع فهو أربعة أسرع قال عليه السلام نعم هذه الرواية أما من حيث السنة فهي زائدة باعتبار أن إسحاق بن المبارك مجهول لم يوثق ورواية الصفوان عنه لا يدل على صحته على ما تقدم الكلام فيه قبل مرة من أن هذا لم يثبت أن صفوان وأزراب صفوان لا يربون إلا عن ثقة لم يثبت ذلك بل ثبت عدمه في عدة موارد فالرواية ضعيفة وأما من جهة الدلالة فليست هذه الرواية بهذا الظاهر والله العليم ليست ناظرة إلى تقسيم الفترة الواحدة يعني فترة الرجل الواحد بل يسأل عن طبيعي الفترة طبيعي الفترة الذي يجمع على الإنسان لا بد من إعطائه يعني الأفضل أن يعطيه لشخص واحد أو يقسمها سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين طبيعي قال يفرقها أحب إلي هذه الرواية غير ناظرة إلى أن الفطرة الواحدة يفرقها إلى اثنين بل طبيعي الفطرة كبهت لطبيعة الحال فترة نفسه وفترة عياله لما يتعلق به من الأولاد وغير الأولاد يفرقها والشاهد على ذلك قوله قلت أعطي الرجل الواحد ثلاثة أسرع وأربعة أسرع قال نعم فسؤاله ليس عن فترة واحدة أولا سأل عن الفترة التي تجب عليه فترة أشخاص متعددة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال عليه السلام يفرقها أحب إلي وفي مقام التفريق سأل أنه هل يجوز أن يعطي أكثر من صائم واحد لرجل واحد يجوز أن يعطيه صائم أو أكثر من صائم فقال عليه السلام لا بأس فهذه الرواية غير ناظرة إلى تقسيم فترة شخص واحد إلى اثنين فيكون قوله عليه السلام أحب إلي يعني تقسيم فكرة واحدة أحب إلي ليست الرواية ناظرة إلى ذلك. ونزيله هذه الرواية الأخيرة التي ذكرناها رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفترة يعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به. لا يحتمل أن إسحاق بن عمار يسأل الإمام عليه السلام عن إعطاء فترة واحدة لرجل واحد لأن هذا بديهي الجواز، إنما يسأل عن إعطاء الفترة بتمامها يعطيها رجلا واحدا مسلما، يعني هو وعائلته الواجب عليه من الفترة، هل يجوز أن يعطي رجلا واحدا مسلما؟ قال لا بأس، ولكن التفريق أفضل بمقتضى هذه الرواية، يفرق ولا يعطي لواحدين ليكون الانتفاع به أكثر. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا دفع الفترة إلى شخص باعتقاد أنه فقير بعد ذلك ظهر أنه ليس الرقيق. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا وقلنا نتيجة الكلام أنه إذا كان الآخذ عالما بأنه زكاة ومع ذلك أخذ فهو ليس بفقير فهو ضامن، المعصية أيضا ضامن، فيجوز له أن يأخذ سواء كانت العيبة باقية أم لم تكن باقية. فإذا كان الآخذ غير عالم بذلك تخيل أنه هدية، فإن كانت العيبة باقية فللمالك الأخذ، لأن ليس له الأخذ ليس الآخذ بضامن، ولكن المالك لا بد من أن يدفعها ثانيا لأنه بل بذعه في غير موضعه. تقدم الكلام في ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم دعب الفق، أيضا تقدم الكلام في ذلك في أوصاف المستحقين، وقلنا إن الظاهر أن الدعوة مسموعة، دعب الفق مسموعة إلا إذا كانت مسبوقة بالغنى، وبعد ذلك بعد ما كان غنيا يدعي الفقر هذا لا بد فيه من الإثبات والذم لا أثر له. من الماتين اعتبر الذم كأن دعوى الفقر لا تسمع إلا مع الذم بصدقه، قلنا الذم لا أثر له، بل الدعوى في نفسها مسموعة، وإذا كانت مسبوقة بالغنى لا بد من إثبات الفقر ولا أثر للذم. ثم تعرض قدس الله نفسه لنية القربة للتعيين، أيضا تقدر الكلام ولا خصوصية لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة من العبادات فلا بد فيها من نية القربة والتعيين أيضا كذلك. إذا كان مكهولا لا بس، أما إذا كان هو بنفسه معترفا بالغناء يعني كان جاهلا بالغناء يقول لا أدري فتيل أو بشر لا بأسني بالي ونجا وفين جينا الشيحة يشتي رخ بذل بالي لابد من التعيين إذا زايدا للنهية، فلو فرضنا أن عليه بالي واجبات متعددة من كفارة غير كفارة فيعطي مالا ولا يقتل بذلك الفترة لا يدري. نعم تعيين الخصوصية غير لازم، فلو كان عليه فترة أشخاص عديدة يعني عائلته متعددون لا يلزم أن يقصد أن هذا فترة أي منهم، الولد الكبير أو الصغير أو زوجته أو خادمه لا تعين له في الواقع. الواجب اعطاء فترة عشرة انواع افراد و عشرة اشخاص، فكل ما يعطي مصداقا لواحد منهم لا على التعيين و يبقى الباقي في الجنة. والحمد لله رب العالمين. يتعالى الكلام في القمس ان شاء الله تعالى. سيدنا في الله
بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الخمس، لا إشكال في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية لأنه في الجملة من الضروريات، لقد نسج به القرآن الكريم ففي عدة من الروايات إن الله سبحانه حرم الزكاة على بني هاشم فأبرزهم عن ذلك بالخمس إكراما لهم. والحكم في الجلة مما لا شك فيه بين الخاصة العامة، وإن كان بينهم خلاف في مورد الخمس، وأن الخمس يجب في أي شيء، هل يختص ذلك بغناء دار الحر أو يعم ذلك بغيره على خلافه. والخمس حسب ما نتقت به الآية المباركة موردها بمسرفها على مائيه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولكن الخمس بالإضافة إلى بني هاشم قد نسخه الخليفة الثاني على الخليفة الأول على الاختلاف، لأنه اجتهد في ذلك وبنى على أن صرف ذلك في حوائج المسلمين في شراء السلائح في الشراء أولى من إعطائه لبني هاشم فنسخ ذلك. وأما ثبوت أصله فلا ينبغي الشك في ذلك، لثابت بالآية المباركة. والكلامية في مصرف هذا الخمس لمورده، الأول هو غناء مجال الحال، ولا إشكال في أن هذا مصرف له يعني مورد للخمس، ومصرفه على ما ذكرناه، ولكن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله منع من ذلك ونسخ ذلك. يقول العلوسي في تفسيره أن عمر بن الخطاب نسخ ذلك بمحضر جماعة من الصحابة وفيهم أمير المؤمنين، لأن هو يعبر بعلي بن أبي طالب صلى الله عليه، فقد نسخ الكتاب بالإجماع. فكيفما كان ثبوت الخمس في الغنائم في غنائم دار الحرب لا إشكال فيه ولا خلاف، وإن كان في مسلفه كلام كما ذكرنا. قد يفرض أن القتال مع الكفار ومع أهل الحرب المشركين بإذن الإمام، وقد يفرض أنه لا بإذن الإمام، كما أنه قد يفرض أن المال المأخوذ منهم يؤخذ بالقتال وقد يؤخذ بغير القتال، كسرقة أو غيلة أو قهر بغير قتال فيؤخذ منهم المال. الكلام فعلا يقع في أخذ المال منهم الغنيمة التي تؤخذ منهم بالقتال وبإذن الإمام عليه السلام، يعني بالجهاد المشروع، يجاهد المسلمون أهل الحرب فيغنمون شيئا، يغنمون مالا منهم، يجب في ذلك الخمس. وأما ما يؤخذ منهم بقتال لم يأذن فيه الإمام عليه السلام، فالمعروف أن كل ما يغنمه المقاتل كله للإمام عليه السلام، وسيجيء الكلام فيه، يعني يتعرض المعتين قد نفى الله نفسه له ونتكلم هنا. كما أن ما يؤخذ منهم سرقة أو غيلة أو كهرا كغير قتال فهو للآخذ، إذا كان الأسر مشروعا فهو للآخذ، يدخل ذلك في أرماه المكاتب أيضا يكرر الكلام فيه، يعني يتعرض المعتل له ونتكلم فيه.
فكلامنا فعلا في الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار بالمقاتلة المأذون فيها من قبل الإمام عليه السلام يعني بجهاد المشروف، لأن هذا فيه الخمس ذهبا مسافرا المتسالم عليه بين جميع فرق المسلمين، هذا ثابت بنفس القرآن. ولا فرق في ذلك يعني في وجوب الخمس فيما يغنمه المسلمون بين ما يهديه ما هواه الأشكال وبين ما لم يهديه، لا خصوصية لأهدهما. مقتضى إطلاق الأدلة وإطلاق الآية المباركة والروايات كل ما يدخل تحت الغنيمة سواء هواه الأشكال أم لم يهديه، كل ذلك يكون غنيمة ويكون خمسه لله ولرسوله إلى آخر الآية المباركة. كما أن المعروف والمخبور بينهم بين فقهائنا أنه لا فرق في ذلك بين المنقول وغير المنقول كالأراضي مثل البساتين الدور الأراضي المعمورة من دور أو بساتين الأراضي أيضا تدخل تحت الآية المباركة. والروايات الدالة على ثبوت الخمسة الغنائم فإن الغنيمة عامة وشاملة للمنقول وغير المنقول. قد تنهى بذلك جماعة من الفقهاء على ما حكي عنهم وجملة منهم لم يتعرضوا لذلك يعني للتعميم، فقد ذكروا أن الخمس ثابت في الغنيمة، ولكن من حيث العموم للأراضي وغير الأراضي يعني المنقول وغير المنقول لم يتعرضوا لذلك جملة منهم. وصاحب الهدار قدس الله نفسه قد أشكل في هذا الحكم وذهب إلى أن الخمس لا يثبت في غير المنقول كالأراضي، بل الخمس مختص بما يكون منقولا وما يقسم بين المقاتلين، يؤخذ خمسه والباقي يقسم بينهم بين المقاتلين ويكون لهم. واستدل على ذلك بعدة روايات التي منها صحيحة الربيعي قد دلت على أن المغنم إذا جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ سهل المال فكان يقسم الباقي خمسة أقسام، فيأخذ الخمس ويقسم أربعة أقسام فيما بالغ المقاتلين. هذه السيئة وغيرها من الروايات الواردة في المقام استدل بهذه الروايات على أن المغنم كان يقسم بين المقاتلين يعني غير الخمس، فهذا مختص بما يكون منقولا، وأما غير المنقول فلا يقسم بين المقاتلين. غير المنقول ملك للمسلمين عامة المعبر عنه بالمفتوح عن وثان، ملك للمسلمين عامة لمن كان موجودا في ذلك العصر ومن لم يكن موجودا إلى يوم القيامة. فالأراضي غير داخلة تحت هذه الروايات التي دلت على أن الإمام يأخذ الخمس وبعد ذلك يقسم أربعة أخماس إلى المقاتلين، لأن الأراضي فهي غير داخلة في ذلك. واستدل أيضا بما دل على أن الأراضي لما لا ينقل الأراضي والدور البساتين ورهب ذلك كلها بل للمسلمين من المسموح عن مثلا كل ذلك للمسلمين، ومقتضى ذلك أنه لا خمس في ذلك. هكذا ذكر قدس الله نفسه وأورد أهيه في الجواهر، لأن الروايات التي وردت في تقسيم الغنيمة وإن كانت خاصة بالمنقول إلا أنها لا تنهي ثبوت الخمسجي غير المنقول. غاية الأمر أن هذه الروايات ليست فيها دلالة على ثبوت الخمسجي غير المنقول ساكتة على هذه الجهة، لا أنها دالة على عدم ثبوت الخمسجي غير المنقول. فالاستدلال بهذه الروايات عجيب، استدلال بهذه الروايات على أنه لا خمس في الأراضي وفي غير المنقول غاية الأمر أن هذه الروايات ساكتة. وأما ما ذكر من أن الأراضي إنما المفتوح عن وثان إنما هي للمسلمين، هذه الروايات قابلة للتقييم، هي للمسلمين بعد إخراج الخمس بمقتضى دليل الخمس يخرج خمسها والباقي يكون للمسلمين. فهذه الروايات أيضا لا تنافي ثبوت الخمس، غاية الأمر إنها مطلقة وقابلة للتقييد، وأن أربعة أخماس هذه الأراضي ملك للمسلمين باستثناء خمس واحد يقيد، وأن الخمس إنما هو لله ولرسوله ولذي القربى إلى آخر آية المباركة. هذا ولكن الظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو الصحيح، وأنه لا يمكن إثبات وجوب الخمس فيما لا ينقل، فإن ما ذكره من الروايات وإن لم يكن فيها دلالة كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلا أنها مشعرة، وأن الخمس إنما يجب في مال يكون الباقي كالأربعة أخماس للمقاتلين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم كان يأخذ سفر المال لهذا، والباقي يقسمه خمسة أخماس، يأخذ الخمس ويقسم أربعة أخماس بين المقاتلين. فيظهر من هذه الروايات ولو ظهورا بل جائزا أن الغنيمة حكمها ذلك، أن الأربعة أخماس إنما هي للمقاتلين. ومن المعلوم أن الأراضي ليست كذلك على تقدير ثبوت الخمس بها، فالباقي له أربعة أخماس ملك للمسلمين لا للمقاتلين. وأما ما جل يعني الوجه الآخر الذي استدل به صاحب الحدائق من جلالة الروايات على أن المفتوح عملة من كل المسلمين فلا يجب فيها الخمس، هذا هو الصحيح، ولا موجب لتقييد هذه الروايات بالخمس، يعني هذه الأراضي المفتوحة عملة من كل المسلمين مقتضى هذه الروايات المسمى بالأراضي الخراجية، مقتضى هذه الروايات أن جميع هذه الأراضي ملك للمسلمين من دون تقييد بأربعة أخماس. وأما ما ادعاه قدس الله نفسه من التقييد بدليل الخمس فهذا لا وجه له، لا موجب لهذا التقييد، فإن هذه الروايات يعني مورد هذه الروايات أخص من مولد الآية الكريمة قابل كمينة، فاعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسة، الآية المباركة مطلقة، الغنيمة سواء كانت منقولة أو كانت غير منقولة كالأراضي. وقد دلت الروايات على أن غير المنقول ملك للمسلمين عامة، فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص، كيف تكون الآية المباركة مقيدة لهذه الروايات؟ بل هذه الروايات يخصص ويقيد مورد الآية المباركة بما يكون منقولا وقابلا للتقسيم ويكون للمقاتلين. لا موجب للتقييد، يعني أمر معقول في نفسه قابل للتقييد، لكن لا دليل على التقييد، فإن الدليل بذنوب الخمس صوم يثبت الخمس في مسلك الغنيمة في كل ما يغنمه المقاتلون. وهذه الروايات موردها خاص وهي الأراضي المفتوحة أنوتان إطلاق الدليل المخصص يقدم على إطلاق المطلق أو على عموم العام. هذا لا يمكن أن يقال إن الآية المباركة لا إطلاق فيها من الأول، وذلك لأن الموضوع في الآية المباركة هو الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة عبارة عن ما يستفيده الإنسان ويكون ملكا له، لم يكن مالكا له فيكون مالكا له، لم يكن واجدا له فيكون واجدا له. هذا معنى الغنيمة وهو الاستفادة. مطلق و مقيد كلام آخر لمطلق الفائدة أو فائدة صار الهد. إذا فرضنا أن الأراضي لا تدخل تحت ملك المقاتلين كما هو المفروض المتسالم عليه، كيف يكون غنيمة له؟ فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، ما يملكه المقاتل وما يكون غنيمة له وفائدة له هذا فيه الخمس، كما في أرباح المكاسب. كل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ففيه الخمس. الموضوع ما يستفيده، وإذا فرضنا أنه لا يستفيده، يشتريه لشخص آخر وكيل أم يقال عليه الخمس مع أنه لا يستفيد. المقاتل لا يستفيد من الأراضي شيئا، إما أن جميعه للمسلمين كما اختاره صاحب الهدار قدس الله نفسه، أو بعد إخراج الخمس كما صرح به جماعة جماعة أنه ذلك يخرج الخمس وبعد ذلك يكون الباقي للمسلمين. على كلا التقريرين ليست الأراضي غنيمة للمقاتلين، يعني فائدة يستفيدها المقاتلون فيكون هذا فائدة لهم. كيف يدخل تحت الآية المباركة؟ فالأولى أن يناقش بعدم المقتدي من الأول، فيقال إن الأراضي التي بل تكون مفتوحة أنوتان لا يدخل تحت عنوان الغنيمة من الأول، فإن الغنيمة بمعنى الفائدة ما يستفيده الإنسان، والمقاتلون لا يستفيدون من الأراضي أي شيء، فلا يدخل تحت ملك من الأول. فكيف يمكن أن يقال إن الآية المباركة مقيدة لهذه الروايات؟ فالروايات دالة على أن الأراضي المفتوحة أنوتان ملك للمسلمين يؤخذ بإطلاقها من دون أن يخرج منها خمس، بل هي ملك للمسلمين على الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جروب الخمس في غنائم دار في غنائم الحرب بالنسبة إلى الأراضي للأشجار ما لا يكون قابلا للنقش. لقلنا إن المعروف بينهم
على ما حكي عنهم أنه يجب الخوف في ذلك إلا ليكون الباقي للمسلمين عامة. ولكن ناقش في ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه ودعا أن الخوف منهكر بما هو المنقوش، لأنه غير المنقوش كما مقتدى الروايات أنه ملك للمسلمين عامة إلى يوم القيامة بمشترك بينهم، لا يختص بواحد منهم دون آخر، فيبقى على ملكهم إلا أن تكون هناك جهة أخرى موجبة للملك. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه في الصحيح، فإن ما ورد من الروايات من أن الأراضي ملك للمسلمين لما فتح أن الهرم يكون لأمة المسلمين، ويجب على من بيده الأرض أن يؤدي الخراج، لأن رقبة الأرض فهي باقية على ملكية المسلمين ولا يكون ملكا لأحدين. هذه الروايات بالنسبة إلى الآية المباركة، واعلموا أنه غنيكم فأن من شيء فأن الله خمسه مكثفة لا محالة، باعتبار أن موضوعها خاص، فلا يتكون الآية المباركة حجة في ذلك في مورد الخاص، وإطلاق الدليل المكثف مقدم على إطلاق الدليل المسلك للعام. ولو قطعنا النظر عن ذلك فالنسبة عموما من وجه، فإذا كانت النسبة عموما من وجه فيرجع إلى الأصل العملي لتساقط الإشراقين، لإن كان أحدهما الكتاب والآخر السنة، باعتبار أن السنة قطعية، لو كانت الرماية رماية واحدة يعني كان من أخبار الآحاد يتقدم الآية المباركة، ولكن إذا كانت السنة قطعية فحكمها حكم الكتاب، فإذا فرضنا أنه كان التعارض بالإطلاق يسقط الإطلاق، قول نعم فلا دليل على وجود الخمس. حينئذ يرجع إلى أصالة البراءة من وجود الخمس، والذي يسهل الخط ما ذكرناه وهو الأوجه أنه لا مقتضي لوجوب الخمس، فإن الغنيمة بمعنى الفائدة المستفاد من الآية المباركة ومن جميع ما ورد لها بظاهر الله العالم نذكره من الروايات الدالة على وجوب الخمس، فإنها واردة فيما يستفيده الرجل، وما يملكه الرجل ينتقل الخمس إلى مسلفه بعد هذه الملكية. نزيل ما ذكرناه في الزكاة من أنه إذا ملك 40 من الشياء مثلا فهال عليه الهول ينتقل شاة واحدة إلى الفقير، يعني إلى مسلف الزكاة، فيخرج من مال المالك ويدخل في مال الفقير مثلا، أو بعنوان الجامع يكون صدقة ويكون زكاة، وهكذا في الذهب إلى الفضة، أو أن الزرع مثلا أو العنب مثلا كان قبل ذلك ملكا للمالك قبل أن يبلغ إلى حد الزكاة، يعني إلى أن يسبق عليه مال الحنطة أو الشعير أو العنب أب التامر، قبل ذلك كان ملكا للمالك فكان يجوز له بيعه بتمامه فيكون الثمن له، أو يتصرف فيه تصرفا آخر غير البيع من هبة أو غير هبة. ولكن حينما تعنون بهذا الإنمان أي صدق عليه إنمان الحنطة والشعير أب العنب أب التامر، فقد خرج عن ملكه مقدار الزكاة العشر أو نصف العشر، ودخل في ملك الفقير مثلا على الجامع على ما تقدم صار صدقة. الخمس أيضا أدلة هكذا لكل ما يستفيد البدر من فائدة من قليل أو كثيرين، فإن لنا فيه الخمس، لو أن خياطا خاط ثوبا بخمسة دراهم فلنا منه دانة واحد لا غير ذلك من الرمايات. الانوان هو الفائده ما يدخل في ملك الرجل بعنوان انه فائده من كسب او زراعه او غير ذلك. فاذا كان الموضوع هو الملك لا يتحقق هنا ملك بالنسبه الى الغانمي، فان الغانم حتى لو فرضنا ان خمسه كان في مسلك الخمس لله ولرسوله الباقي يدخل في ملك المسلمين ولا يكون ملكا للغانم، فبالنسبه الى الغانم لم يغنم شيئا من العرائض من الاراضي، لا يصدق ان الغانم غنم الاراضي فليس هذا من الغنيمه لهم. واما بالنسبه الى المسلمين فان كان يدخل هذا في ملك المسلمين عامه ويكون المسلمون مالكين له على هذا الناس، يعني لا ينتقل سنف خاص من الملك قائم بالعنوان لا ينتقل الى المارس وغير قابل للنقل بناقل من النواقل، لو مات احد لا ينتقل الى وارثه مثلا يكون وارثه لانه ليس ملكا شخصيا وانما هو ملك للعنوان نزيل الاوقاف العامه الذي يكون وقتا للعلماء مثلا او للفقراء ونحو ذلك من العناوين. هذا بان كان يدخل في ملكهم لكنهم ليسوا بغانمين بالمعنى الاخر يعني غنيمه دار الحرب، وانما هو قائد من الفوائد ولا يجب الخمس في ذلك في مثل هذا الملك لوجهين، احدهما من الروايات الوارده في ذهوب الخمس انما هي في الوقت الفائده الشخصيه ما يملكه الانسان بشخصه ليكون ملكا له، واما ما يملكه الكلي والعنوان الطبيعي لا يدخل هذا في موضوع الخمس، ومن هنا لم نلتزم وكذلك الاصحاب لم يلتزموا في بيت وجوب الخمس في الاوقاف العامه في الاوقاف الخيريه في النزورات مثل النزل مثلا لتعزيه السيد السعداء كرم الله عليه على الوقت لذلك كل ذلك لا يكون فيه خمس، وذلك لان المالك ليس بشخصي لم يملك شخصا. فالخمس انما ثبت في الاملاك الشخصيه وما يستفيده الرجل، واما الملك النوعي القائم بالعنوان فلا يدخل تحت ادله وجوب الخمس، الا ان الخمس في الفائده بهذا المعنى يعني غير غنائم دار الارض من مثل ارباح المكاسب يعتبر فيها مؤونه السنه، لان الخمس انما يجب بعد المؤونه بعد مؤونه نفسه وعياله، وهذا المعنى لا يتحقق في ملك العنوان، لانه ما معنى ان يتعلق الخمس هنا بعنوان المسلمين بعد ما يزيد على مؤونتهم، لا معنى لذلك اصلا، المؤونه انما هو للاشخاص لا للكل. فكيفما كان لا شك ولا ينبغي الشك في عدم وجود الخمس فيما لا يكون ملكا شخصيا، وهذا ليس بملك شخصي فلا يجب الخمس في ذلك، ومن ذهب الى الخمس كما نصل الى المشهور انما ذهب باعتبار كونه غنيمه للمقاتلين لا باعتبار كونه غنيمه للمسلمين عامه. فكيفما كان الظاهر ان ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه هو الصحيح، ولم يدل دليل على اخراج الخمس، بل لم يظهر حتى من رواية ضعيفة العمل بذلك في زمان الأئمة سلام الله عليهم وفي زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يؤخذ من الأراضي شيء فيسرق في مسرق الخمس، لم يوجد هذا أصلا. فكيفما كان فالظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايق والصحيح وأن بذوب الخمس إنما يختص بالأموال المنغولة، وأنه بل يقسم بين المقاتلين
والخمس يؤخذ منه الخمس أولا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. بعد ذلك يقسم أربعة أخماس، الباقية يقسم ذلك في المقاتلين. نعم إن هنا رماية ربما يمكن أن يقال إن عموم هذه الرماية باحتمال أنه عبر فيها بلفظة كل ما يقاتل عليه المسلمون، يا كل ما يقاتل عليه على شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ففيه الخمس مثلا. قد يمكن أن تفهم أن هذه الدمايات تدل على وجوب الخمس في كل ما يقاتل عليه أما من الأراضي وغير الأراضي فيثبت فيه الخمس فيؤخذ منه الخمس وإن لم يكن غنيمة للقاتل للمقاتل. ولكن هذه الدمايات لو سهت دلالتها وكانت ناصرة إلى هذه الجهة أيضا الرماية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البصري يرويها عن أبي بصير وتقدم عن الشيخ قدس الله نفسه أنه كذاب لا يعمل برماياته أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن وجوب الخمس في الغنائم التي يأخذها المسلمون المقاتلون من الكفار هذا يستثنى منه المال المصارف التي يصرفها المقاتلون في حمل هذه الغنائم وفي حفظها ولما يحتاج إلى إيجار مكان لها في الطريق مثلا أو إيجار دابة لنقل هذه الأمور ما يحتاج إلى المصرف إلى أن يصل إلى المحل وإلى الإمام عليه السلام ليقسمها بين أهلها، يعني بعد إخراج الخمس يقسم الباقي بين المقاتلين. هذه المآن تخرج من أصل المال ثم بعد ذلك يقسم فيؤخذ منه الخمس. هذا الحكم المتسالم عليه بينهم ونسب الخلاف في ذلك إلى العلامة إلى بعزيز وأنهم لم يستثنوا ذلك. ولكن الظاهر أن ما ذكره المعروف والتذهب إليه المشهور هو الصحيح، فإنه إذا كان إيصال المال إلى الإمام عليه السلام محتاجا إلى مصرفين نظير ذلك تقدم في مسألة من المسائل السابقة، إذا كان بتبعه محتاجا إلى مصرفين ولم يعين مصرفه في شيء طبعا يكون في نفس المال ما يقتضيه التبع الأولي، لأن إلزام شخص آخر بهذا المصرف يحتاج إلى دليل خاص. ما ذنب المقاتل حتى هو يتحمل لهذا المصرف فيوصل المال إلى الإمام عليه السلام ويكون ما صرفه من كيس المقاتل نفسه، بل قد يفرز قد البتد ليس دائما قد يفرز أن ما صرفه يكون أقل مما يسله من الحق، يعني إذا قسم المال الذي يسله إليه يكون أقل مما صرفه هذا غير محتمل. فتبع الحال تبع القضية أن يكون هذا لأن المصرف يخرج من نفس المال ولا يبعد أن قولهم عليهم السلام في الخمس أن الخمس بعد المؤونة عدة روايات ولا يراد بها مؤونة شخص الإنسان أو مؤونة عائلته بل الخمس بعد المؤونة أي مؤونة التخفيف، فما يسبق الإنسان في سبيل الاسترباح هذا يخرج أولا ثم بعد ذلك يخمس المال. فقد صرف على هذا الشيء في تجارته في زراعته في أمر آخر صرف مقدارا من المال في تحصيل المال وفي تحصيل الغير يستثنى هذا ويخمس الغير، لأنه في الحقيقة الغير إنما هو في الزائد على المصرف، وأما المصرف مقدار المصرف فهو ليس بالغين فرضنا أنه اشتغل عنده عمال مثلا صنع شيئا فأعطى أجرة له مقدار 50 دينار ثم باع الشيء ب100 دينار فربحه 50 دينار لا أن ربحه 100 دينار إذ المفروض أنه صرف بل 50 دينار لا يبعد أن هذه الدمايات كما احتمله صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يبعد أن يكون شاملا للمقام أيضا فإن تلك الدمايات لئن وردت في مؤونة التحصيل تحصيل الربح مثلا فهي المعنى السابقة على الربح كأجرة حمال أو أجرة مكان ونحو ذلك إلا أن هذا أيضا لا يبعد دخوله فيه فإنه إنما يكون غنيمة وقابلة للقسمة والاستفادة قبل ذلك ليست قابلة للاستفادة لأنه كان مشتركا بين المقاتلين والخمس قبل أن يصل إلى الإمام وقبل أن يقسم لم يكن لأحد أن يتصرف في هذا المال فالزمان الذي هو زمان القابلية للانجماع وللاستقلال بالتصرف في هذا المال إنما هو بعد وصول المال إلى الإمام وقسمته بين الأفراد والخمس فالمعنى السابق على ذلك حتى يصل إلى الإمام مؤونة لتحصيل هذا المال ليحصله ويتصرف فيه فيصل إن كان أكل الغنيمة صدق حين أخيه ولكن بحيث يكون قابلا للتصرف والتملك إنما هو بعد الوصول إلى الإمام عليه السلام وتقسيم لهذا المال فلا يبعد أن يكون قولهم عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة يشمل مثل هذا أيضا فالغنيمة التي ذكر لها المقاتلون في بلد الروم مثلا أو في بلد آخر بعيد يحتاج نقله إلى الإمام عليه السلام إلى مسربين فيكون هذا يخرج من أكل المال الظاهر أن هذا أيضا لا ينبغي الإشكال به وما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه وبعض آخر من الإشكال في ذلك عملا بإطلاق الآية المباركة لمو أنما غنمتم فأن لله خمسة الخمس يخرج من الأذان لا بعد المولى الظاهر أنه ضعيف ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يستثنى من ذلك سفايا الأموال هذا الإمام عليه السلام نتكلم به إن شاء الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استثنى من الغنائم التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار أمورا منها ما يعطيه الإمام عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للصرف في مصلحة من مصالح المسلمين أو يملك أحدا لمصلحة من المصالح يعطيه شيئا من الغنائم لا بعنوان أنه مقاتل لأنه غنم المال هذا الذي يعطيه الإمام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله باعتبار أنه ولي الأمر وله التصرف فيما يرجع إلى المسلمين عامة يكون نافذا لا محالة ويكون هذا مستثنى من الخمس يكون ملكا تلقى له
فيذكر ذلك تحت المال الفائدة لا الغنيمة للمال الأخف فائدة استفادها هدية عطية أعطاه أعطاه يعني الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هدية لمصلحته فإذا كان الخمس واجبا فيه يجب بعنوان آخر بعنوان مطلق الفائدة لأنه فلا يجب فيه شيء فيكون هذا مستثنى والباقي يؤخذ منه الخمس ويقسم الباقي له أربعة أخماس على المقاتلين باعتبار أن الغنيمة لهم وهذا لا ينبغي الإشكال فيه فإن ولي الأمر له التصرف فيما يبدو إلى المسلمين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم واستثنوا من ذلك أيضا ما يكون سفايا بالنسبة للغنيمة سفايا الغنيمة هذا أيضا مستثنى وكذلك قصايع الملوك المعبر عنها بالخالصة في زماننا ما يكون خالصة للملوك وقطايع الملوك الأراضي التي هي مختصة بالملوك هذه كلها يرجو إلى الإمام عليه السلام وملك الله يتصرف فيه كيف ما يشاء أيضا قد وردت في ذلك عدة روايات جملة منها معتبرة مهسل السند ودالة على ذلك على هذا الاستثناء منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عميد عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عميد عن أبو بن عثمان عن أبي بسيط وقد ذكرنا سابقا أن أحمد بن هلال لئن كان رجلا فاسقا بل كافرا لا دين له لكن الظاهر أنه يعتمد على رمالاته أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سفل المال قال عليه السلام الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا سفل المال سفل المال للإمام عليه السلام لإسناده يا شيخ أنا أسعد بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عن علي بن الحكام عن شيخ بن أميرة عن داوود بن فرقد أيضا رواية ما سبق قال أبو عبد الله عليه السلام قصايع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن إسناد أسعد بن عبد الله عن أبي جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خريبة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام وليس للناس فيها سخمون لذا غير ذلك بعض الروايات المعتبرة أدنان لتعالى أن ما يكون من سفايا الغنيمة لما يكون مختصا بالملوك من القطايع يعني الأراضي وغير الأراضي ما يكون خاصا بهم فهذا للإمام عليه السلام ولا يدخل في الغنيمة والحكم ما لا إشكال فيه بين الفقهاء والروايات متعددة غير ما ذكرناه
ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الخمس يعني سبوك الخمس في الغنائم التي يغنمها المسلمون المقاتلون يعتبر فيها إذن الإمام عليه السلام كما ذكره قبل ذلك. لما إذا كان القتال في زمانه سلام الله عليه وكان يمكن الاستئذان ولكن لم يستأذن فقاتلوا بغير إذن الإمام فهذا كله يرجو إلى الإمام عليه السلام لا يخمس، يعني لا يكون للمقاتلين في هذه الغنيمة نصيب وشيء، بل الكل راجع إلى الإمام عليه السلام. هذه المسألة كأنها من المتسالم عليها بين الفقهاء، ودعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحدين، ولو ناقش يعني نسر إلى بعض المناقشة في ذلك، ولكن الظاهر أن الحكم متسالم عليه. إنما الكلام في مدرك هذا الحكم وهو أحد أمور، إما دعوى الإجماع على تقليل ثبوته ولا يبعد أن يكون الحكم متسالما عليه يدا بيد إلى زمان المعصومين سلام الله عليه، وأن القتال إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام كانت الغنيمة للإمام عليه السلام. المدرك والإجماع الثاني المركز التي ذكرها غير واحدين استدلالا بها واستدلوا بها وقالوا إنها منجبرة بأمل المشهور، غير الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن الحسن السفار والطريق صحيح عن الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار عن يأخوب عن العباس البراق عن رجل سماء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة صريحة، ولكن بحسب السند ضعيفة معقدة النظر عن بعض عن الحسن بن أحمد بن يسار، بل الرواية مرسلة ولو فرضنا أن رواتها كانت ثقات مع أن فيها مناقشة، يعني حسن بن أحمد بن يسار لم يوثق أو بشار على اختلاف النسخة. كيفما كان الرواية ضعيفة، إذا قلنا يعني بنينا على أن الرواية ضعيفة إذا كان فتوى الأصحاب مطابقة للرواية كانت جابعة له فالرواية معتبرة، أما إذا ناقشنا في ذلك صغرا وكبرا أولا على الاستناد لا لا مجال كلمة
الثاني ابن المسجد ابن المسجد
ما في أجل ما جاءت بشارة سيدة المسجد شايد الله بالي بالي في ذهن من استماعات كيف ما كان الرواية ضعيفة بلا اشكال بلا اقل من ذات الانسان فإن بنينا على ان مجرد المسابقة بين فصل المشهور لدى الرواية الضعيفة موجبة للانجبار فهو وإلا كما هو الصحيح لما ذكرناه من المناقشة في ذلك صغرا وكبرا اولا الاستناد غير معلوم يمكن أن يكون فتر المشهور لاعتمار التسالم ودعوى الإجماع وكان الحكم السالما عليه بينهم لا من جهة الاعتماد على الرواية، وثانيا إن الاعتماد على الرواية لا يكفي في حجية ذلك الشهرة من هذه الجهة كالشهرة من جهة الدلالة، كما أن ضعف الدلالة لا ينجبر بعمل المشهور كذلك ضعف السند لا وجه لانجباره بعمل المشهور العبرة بأحد أمرين في حجية الرواية، اما بالبسوق بنفس الرماية او بالكون الرابي مرسقا وان لم يكن بسوق شخصي فاذا لم يكن لا هذا ولا جات كيف يمكن العمل بالرماية مجرد ان المشهور قد اعتمدوا على ذلك وهم يعتمدون على عدة من الرمايات مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وغير شيخ الصدوق لا يمكننا متابعتهم بذلك فهذا مبني يعني الاستناد الى هذه الروايه مبني على هذا الكلام اذا بنينا على الانجبار فهو والا فلا وجه لذلك العمده الوجه الثالث وهي يعني صحيحه معاويه بن وهب قال الشيخ جمع محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن معاويه بن لهب والروايه صحيحه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السريه يبعثها الامام فيصيبون الغنائم كيف يقسم قال عليه السلام ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أقماص في المسائل هنا ثلاثة أقماص وهذا من غلط النسخة كما نبه للمعلق أربعة أقماص أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أقماص أربعة أقماص وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين بلا قتال غنائم بلا قتال ما أطاع الله على رسوله بل كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أهب كل ما يحصل بغير قتال بيد المسلمين من دون أن يكون قتال فهذا يكون لله فرسوله ولا يكون للناس في هكذا استدلوا بهذه الرماية على أن الخمس التخميس إنما يكون فيما إذا كان بإذن الإمام عليه السلام وأما إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فلا يكون لهم ليس هنا تخميس فيكون راجع من الإمام عليه السلام وقد يناقش في ذلك بأن الرماية لا دلالة فيها على ذلك فإن المفروض أن السرية كانوا مبعوثين بإذن الإمام عليه السلام السؤال كان عن هذا السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم فالمفروض في السؤال أنه كان معلج كيف يقسم المال التفكيل يكون بين القتال وغير القتال إن كان الغنيمة مسببة عن قتالين وكان سببها القتال فهذا فيه القمس وإن لم يكن بقتالين بغير قتال أسلوا أموال وغنائم فهذا يدخل في الأنفال يكون للإمام عليه السلام يفعل فيه ما يشاء فالتفصيل يكون بين القتال وغير القتال لا بين الإذن وغير الإذن لأن المفروض في السؤال هو الإذن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم فالبعث من الإمام بإذنه كيف يقسم قال عليه السلام إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أهب فالتفصيل تفصيل بين القتال وعدم القتال لا بين الإذن وعدم الإذن حيث إن المفروض أن السرية قد بعثها الإمام وكان القتال بإذنه ولكن الظاهر أن الرماية تدل بمفهومها على ذلك لأن الخمس إنما هو في فرض الإذن فإن الراوي لا ينفرده ان هاجا کان به اذن امام علیه السلام، ولكن الامام اکد ذلك و اخذ ذلك في شرطیت حکمه للخمس. قال علیه السلام ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام. هذا القید ما فائدته ما امیر امره الامام، ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام لا حاجة لا فائدة في هذا القید الا ان يكون اشارة و بیانا لإذن الامام علیه السلام، حيث ان القتال المأذون فيه لا بد فيه من امیر لا محالة، بغير الامیر لا يكون القتال بإذن الامام علیه السلام، يعني لا يكون القتال او ذا، لا بد من ان يكون امیر و نظام سيكون القتال تحت اشرافه و تحت نظره. فكأنه سلام الله عليه هكذا قال ان قاتلوا عليها مع اذن الامام بين كان فرزه، لكن كرره سلام الله عليه ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام اخرج منها القوم لله وللرسول. فبمفهومه يدل، يعني ما ذكره الراوي ما ذكره في كلامه من ان السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، الامام عليه السلام كرر ذلك و اخذه في منطوق كلامه، يعني ان كان الامر كما ذكرت و كانت السرية مبعوثين من قبل الامام عليه السلام، ان كان كذلك فما يغنمون بالقتال يكون فيه الخمس، لما يغنمون بغير القتال يكون كله للإمام عليه السلام ويدخل في ذلك في الأنفال. فبمفهومه يدل على أن الخمس الذي شرب في الآية المباركة وكذا في الروايات يختص بما إذا كان بإذن الإمام عليه السلام، وأما في غير موارد إذنه فلا يكون لا يكون موردا للخمس، بل يكون كل ذلك للإمام عليه السلام قتال بغير إذنه لم يؤذن في ذلك. فلا يبعد استفادة هذا من جهة المفهوم، وإلا كانت هذه الجملة مع أمير أمره الإمام عليه السلام كانت بلا فائدة، يعني قال اللغو المهزل، وكان من حقه أن يقال إن قاتلوا عليها أخرج منها القوم وإن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كله للإمام. فهذه الجملة مع أمير أمره الإمام عليه السلام الظاهر أنها تأكيد لما فرزه الرابي وهو معاوية بن وهب في كلامه من أن القتال بإذنه فيختص موضوع القمس أنه يعطى القمس بما إذا كان القتال بإذنه سلام الله عليه، وفي غير ذلك لا يكون
اختلاف. صلاة جديدة غير مهدف تستاذ الله هذا سورة قومة تشبيم الله على سعجيب بسم الله الرحمن الرحيم الله صمد الجزء ولم يكن له كفوا أحد. اللهم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلامنا فيما إذا كان قتال بغير إذن الإمام عليه السلام. ذكرنا أن المعروف المشهور بينهم أن الغنيمة هي الجن تكون للإمام ولا يكون للمقاتلين فيها نفيد، وهذا الحكم الجنج عليه الإجماع لأنه مما تسالم عليه الفقهاء، فإن تم الإجماع فهو وإلا فلا بد من الإجماع في دليل آخر. استدلنا على ذلك أيضا بمرسلة البراق، وقد تقدم السلام عليكم. أنها لا يعتمد عليها لذات السند إلا أن يقال بأن مسابقة فتى المشهور لرواية ضعيفة جابرة لها. بهذا مورد مناقشة لمن حتما تقدم الكلام فيه ليلة مذة. فالعمدة إنما هي الصحيحة التي ذكرناها. لقلنا إن المستفاد من هذه الصحيحة أن لإذن الإمام عليه السلام دخلا في الحكم. أقول كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مسعود عن معاوية بن وهب والسند صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم. كيف يقسم؟ سأل الإمام عليه السلام عن كيفية التكفين. مركز السؤال هو التكفين على المقاتلين، وأن كيفية التكفين كيف يقسم على المقاتلين؟ السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم. كيف يقسم؟ كيف يقسم بينهم؟ قال المفروض في السؤال أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام ليبعث الإمام، فالإذن مفروغ عنه في هذه السيئات. لأنما السؤال عن التكفين، عن كيفية التكفين، كيف يقسم؟ يعطى لهم جميع المال أو يعطى لهم بعض المال دون بعضين؟ وما هو المقدار الذي يعطى لهم؟ المقصود أن وجهة السؤال وجهة السؤال راجعة إلى التكفين بعد فرض أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام. فجهة السؤال هو التكفين وما يصل إليهم من هذا المال. قال عليه السلام إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أمره عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أكماس. قلنا أن نسخة الرسائل هنا غلط، كتب ثلاثة أكماس والصحيح أربعة أكماس. ذكرنا أن إضافة هذه الجملة وهو قوله عليه السلام مع أمير أمره الإمام عليهم لابد أن يكون لنكتة، إلا كان المفروض أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام، فكأنه بمنزلة أخذ ذلك في جملة شرطية ولو من جهة التأكيد لأن الاهتمام. فمعناها أنه إن قاتلوا عليها مع إذن الإمام حيث أن إذن الإمام خارجا لا ينفك عن وجود الأمير، لا بد من أمير يكون أميرا لهم. الإمام عليه السلام أمره عليهم، فمعناها أنه إن قاتلوا عليها مع إذن الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. فأربعة أخماس كان السؤال عن التقسيم، فالتقسيم يكون بعد الخمس. يعطى لهم أربعة أخماس إذا كان بإذن الإمام القتال بإذن الإمام. فيحتاج هذا إلى أمرين، أن يكون قتال ولا يكون الغنيمة بغير قتال كما صرح به في جيد الرواية، والثاني أن يكون القتال مع أمير أمره عليه يعني مع إذن الإمام عليه السلام. فالتقسيم بينهم أخرج استثناء، يعني كان المال لهم استثناء الخمس. فيفهم من ذلك أنه إذا لم يكن بإذن الإمام لا يقسم المال عليهم أربعة أخماس ولا غير أربعة أخماس. كيف يقسم؟ السؤال عن كيفية التقسيم، فكيفية التقسيم بعد إخراج الخمس. يخرج الخمس بعد ذلك أربعة أخماس تكون لهم. فيفهم من هذه الرواية أنه إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام لا يعطون شيئا،
لا يقسم عليهم أربعة أقماط فلا يستحقون من المال. فالظاهر أن دلالة هذه الرماية بلي على أن اعتبار إذن الإمام وأن القسمة عليهم على المقاتلين إنما هي محدود الإذن، وإلا فلا يقسم عليهم لا يكون لهم شيء، بل يكون الجميل الإمام عليه السلام كما في فرض الغنيمة بغير القتال. هذا الظاهر أن هذا يفهم منه، ومع ذلك البحث في هذه المسألة قليل الفائدة جدا، وذلك لعدم كونه محل الابتلاء ومحل الكلام زمان الهجور. الإمام عليه السلام أعرف بوظيفته في وقته، يأخذ جميع المال، يأخذ بعض المال، بل دون بعض له الأمر، ولكن المستفاد من هذه الصحيحة ما هو المسلم بينهم من أن القسمة بإعطاء شيء من الغنيمة إلى المقاتلين مشروط بإذن الإمام عليه السلام، ولغير ذلك لا يقسم بينهم، لا يكون قسمة بينهم. القسمة إنما تكون مع الإذن، فالرواية ناظرة إلى جهة القسمة لا إلى إخراج الخمس. إخراج الخمس من قبيل الاستثناء، يعني يقسم عليهم بعد إخراج الخمس. هذا بالنسبة إلى زمان الحضور، وأما بالنسبة إلى زمان جيش لم يقاتلوك تشكيل بين السمس بين إذن وعدم إذن وبين مفهوم الآن فاسمعني الجلمة فائدة تنزين ولغ ومبو إن كان مع القتال لا لا كان الإمام فيسيبون غنائم كيف يقسم إن سؤالك. قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس، فقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها، يعني غنيمة بغير قتال، كان كل ما غنموا للإمام إن أمير أمره فائدين فيه. أتتهمت وأقول فائدة هذا الجملة ما أميرنا، يعني إذا كان يوم الأربعاء أجل جوابته ليدوا إذا قاتلوا عليها يوم الأربعاء في شهر رجب. تهميدم آقا جان این بس من این زمان چی؟ تقرم فی القتال فی زمان الغیبه ذکر قد نزل الله نفسه. یه جواب نفهمده بله مفهوم قیلت، یعنی این اتیان به این اشتراک فی القتال فی زمان الغیبه. اذا فرضنا ان الزمان زمان الغیبه مثل زمان آهاجا ولا يمكن الاستیزان من الامام لقاتل المسلمون الكفار فغنموا. ذكر قد نسأل الله نفسه أن الأقباء مثلا هي الأهلة الأقباء فالأهلة بل الأقباء إخراج الكمس بعنوان كونه غنيمة، ولا سيما إذا كان القتال من جهة الدعوة إلى الإسلام يكون أولى. هذا بل أولى من ذلك. الوجه فيما ذكره قد نسأل الله نفسه إسلام الآية المباركة، فعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه عام لكل غنيمة يغنمها المقاتلون ليأخذونها من الكفار من المحاربين من غير ثقيل بزمان دون زمان، وليس في قبال ذلك إلا ما ذكر من اشتراط ذلك، يعني إخراج الخمس بإذن الإمام عليه السلام، وإلا كان الجميع للإمام. والظاهر كما ذكره قدس الله نفسه أن ما تقدم من اشتراك إذن الإمام عليه السلام لا يعم زمان الغيبة، فإنه إذا كان الدليل على ذلك هو الإجماع فمعلوما أن الإجماع لهم قدر متيقن، يعني اشتراط الغنيمة اشتراط الخمس بالغنيمة بأن يكون معيشا الإمام عليه السلام المتيقن منه حضوره سلام الله عليه وإمكان الاستيزان منه. وأما إذا لم يمكن ذلك كما في زماننا فلا دلیل علی الاشتراط و تقیید آیت المبارکه. و اما المرسل فهو بین فرزن له اطلاقا بین ادعا بعضهم انه منصرف الى زمان الحضور لو فرضنا عدم الانصراف والاطلاق من جهت السند قاصر كما ذكرنا فالعمدة صحيحة معاوية بن لهب لإنما التزمنا بالمفهوم في صحيحة معاوية بن لهب من جهة اللغرية وقلنا إنه إذا لم يكن لإذنه كلام الله عليه دخلال فكان هذا التقييد لغرا وإلا فليس هذا من المفاهيم المتعارفة باعتبار أن الموضوع كان قد أخذ فيه الإذن فهذا تأكيد من الإمام عليه السلام يعني في مفروض الإذن ولكن بما أنه إذا لم يكن له مفهوم يعني كان الحكم الإذن وعدم الإذن على نسق واحد بلا فرق بين السورتين كان القيد لغما فمن جهة لغوية القيد التزمنا بذلك وباشتراط الإذ وقلنا إنه مع عدم الإذ كان جميع المال للإمام فلا يقسم بين المقاتلين ومن المعلوم أن اللغوية ترتفع بهذا المقدار التقييد في زمان الحضور وليس فيه إطلاق لثبوت التقييد على الإطلاق حتى في ما بعد ذلك يعني ليس هذا الإطلاق إطلاقا لفظية ليتمسك به في زمان الحضور وفي غير زمان الحضور. موضوع السؤال سرية يبعث الإمام فالإمام حاضر السرية التي يبعثها الإمام ينقسم إلى هذين القسمين يعني قد يكون الغنيمة مع القتال وقد يكون بلا قتال من سرية بعث الإمام عليه السلام وهذه السرية الذي فرض أنها بإمام الإمام أشهد أنه إذا كان بإذن الإمام وما أمير أمره عليه فالفرض فرض وجود الإمام عليه السلام التعدي إلى زمان الغيبة يحتاج إلى دليل والظاهر أنه لا إطلاق لهذه السيئة لزمان لا يكون فيه الإمام عليه السلام فيبقى إطلاق الآية المباركة أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه عام لجميع الأزمان فيثبت فيه الخمس من جهد عدم إمكان الاستيزان يعني عدم الدليل باعتبار الإذن في هذا الزمان. لما قوله قدس الله نفسه ولا سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام الظاهر والله العليم ينظر في ذلك إلى الرماية الزعيفة التي رماها علي بن أبي حمزة عن أبي بصير وتقدم سابقا أن كل شيء قتل عليه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ما اختلاف جزئي في إمارة الرماية ففيه الخمس وهذه الرماية ضعيفة مقتضى العموم كل شيء قتل عليه قريب من ذلك نذكر الإمارة قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا خمسه ولا يهل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذه الرماية عشر عمومه كل شيء يدل على أن مطلق المقاتلة إذا كان بل في زمان الغيبة إذا كان بعنوان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني الغرض من القتال إنما هو الدعوة إلى الإسلام ففيما يغنمه المسلمون في هذا القتال فيه الخمس فهذا يكون أولى ولا سيما مثلا ويكفينا إطلاق الآية المباركة مضافا إلى بعض الروايات الواردة من أن الغنيمة فيها الخمس وهي بإطلاقها شاملة لزمان الغيبة ولزمان الحضور.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من السلام شأن ثمار إذن الإمام عليه السلام في مقاتلة الكفار في تمام الهزوف لإنصال الاشتجال. لكلنا أن المستفادة من الصحيحة من سيئة معاوية بن لهب اعتبار ذلك لأن القتال إذا قال بغير إذن الإمام عليه السلام لم يعث المقاتلون شيئا فيكون كله للإمام لا محالة. قد استدل على عدم اعتبار الإذن لشهيهة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم طبعا في لواء بن العباس في لواء بن العباس فيصيب غنيمة. قال عليه السلام يؤدي خمسا أو خمسنا ويصيب له. قد يقال إن هذه السيئة تدل على أن إخراج الواجب هو إخراج الخمس ولو كان بغير إذن الإمام عليه السلام فيخرج الرجل خمس هذه الغنيمة التي أصابها والباقي يكون حلالا له. عمل بعضهم كصاحب الجواهر قدس الله نفسه هذه الرواية على أن هذا تحليل منه سلام الله عليه لله فالجميع له واتفى سلام الله عليه بخمس ذلك ولكن هذا ظاهر خلاف ظاهر الرواية جزما بل الظاهر أنه سلام الله عليه في مقام بيان الحكم الشريف ولكن الصحيحة لا تدل على عدم اعتبار الإذن فإنها غير واردة في هذه الجهة بل باعتبار أن خلفاء بني العباس لم يكونوا يخرجون الخمس. فالسؤال إنما ينظر إلى أن هذا المال متعلق الخمس وهم لم يخرجوه فماذا يصنع له. في جملة من الروايات كما سأتي الكلام فيها أنهم سلام الله عليه أهلوا ذلك لشيئتهم مثل السبايا وغير السبايا التي تؤخذ من الكفار وتكون من الغنائم فتبعا المقاتلون لم يخرجوا خمس ذلك باعتبار أنهم كانوا تحت سلطنة الجور وهم لا يعملون بالأحكام الشرعية فيجب الخمس به. السؤال ينظر إلى هذه الجهة إلى أن المال مال تعلق به الخمس ولم يخرج الغانم بل مقاتلون خمسه فأمر سلام الله عليه بإخراج الخمس رابط خصوصية لله بحسب تلك الروايات مهللة من شيئتهم. أمر سلام الله عليه بإخراج الخمس فالرواية يعني هذه السيئة لا تنظر إلى جهة الإذن وعدم جهة الإذن لله فالظاهر من الروايات أن أفعال الخلفاء كانت ممزاة عندهم من جهة القتال وغير القتال أمزوا العلم سلام الله عليه حفظا لبيزة الإسلام أمزوا ذلك كما كان هو الحال في زمان الخلفاء قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالصحيحة غير ناظرة إلى جهة الإذن وعدم الإذن بل ناظرة إلى أن المال الذي انتقل إلى هذا الشخص لم يخرج خمسه فماذا يفعل. فأمر سلام الله عليه بإخراج الخمس فهذه السيئة أجنبية عن محل الكلام. ثم إن الماتع قدس الله نفسه تعرض لحكم الجزية
و لحکم مال المصالحات و لحکم الفداء الذي يأخذه المقاتلون حينما قاتلوا وغلبوا يأخذون الجزية منهم أو يأخذون الفداء منهم لأسير من أسرائهم مثلا.
بلغة نتيجة دوغة اشتراك
این سر و مشکل است
در زمان غیمش نه این زمان حضورش بزن
زاهد الآیت المبارکه مقتد الاسلام تعلمو انما غنمتم من شیء فان لله تعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول بل ذی القربى لم يقید الغنیمة بشیء مقتد الاسلام ان كل ما يغنمه المقاتلون ويأخذوه من الكفار بعنوان القهر والغلبة ولو كان ذلك جزية غلبوا عليهم فأخذوا منهم الجزية أو صالحوهم بشيء أو أخذوا فداء من أذن أسير كل ما يؤخذ ويأتون به إلى ولي الأمر فهو غنيمة يسبق أنها غنيمة غنمها المسلمون فيثبت في ذلك الخمس مطلقا بمقتضى الإسلام فلا يختص بما يؤخذ بعنوان الأخذ والغلبة حتى إذا كان هذا العنوان يعني بعنوان الصلح وبرضاهم لكن بشرط أن يكون هذا من المقاتل بما هو مقاتلون يعني المسلمون إذا غلبوا وقاتلوهم يأخذون منهم الجزية أخذوا منهم الجزية أو أخذوا منهم الفداء أو صالحوهم بشيء كل ذلك يدخل في إطلاق الآية المباركة فإذا أتوا به يدخل كما في التهيئة أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتوه بمغنمين كان يأخذ سفل المال ثم يأخذ يقسم الباقي خمسة أكماس فيأخذ خمسا ويقسم أربعة أخماس للمقاتلين الإبرة بصدق هذا العنوان أنهم أتوه بمغنمين هذا أيضا بمغنمين فكل ما يسبق عليه المغنم يثبت في حقه الخمس بعد الخمس أربعة أخماس يقسم بين المقاتلين ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الدفاع وأن الكفار إذا هجموا هاجم المسلمين والمسلمين دافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم في ضمن ذلك ذكروا أشياء وأخذوا منهم أموالا هذا أيضا يدخل في المغنم وذلك لإشراق الآية المباركة فاعلموا أن ما غنمتم من شيء لم يقيد بما إذا كان بعنوان الهجوم بل يعم ما إذا كان بعنوان المهاجمة أو بعنوان المدافعة فيشمل ذلك أيضا والظاهر أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السلام فإن الحاجة إلى الإذن إنما هو في فرض الهجوم وفي فرض الجهاد لا في فرض الدفاع فإن المرسلة على تقليد تماميتها مختصة بالغزل إذا اقبل بغزل المسلمين فأنهم إذا غزوا بأمر الإمام فكان ذلك فيه الخمس وإذا كان بغير إذن الإمام كان جميعه للإمام وهكذا سيئة معاوية النبهر التي كان موردها سرية يمأس الإمام عليه السلام ففصل الإمام عليه السلام بينما إذا قاتلوا وما إذا لم يقاتلوا وقيد سلام الله عليه القتال بفرض أمير أمره الإمام عليه السلام وأما الدفاع فلم يرد فيه لم يرد ما يحتمل أن يكون مقيدا الدفاع واجب على المسلمين ولا حاجة إلى إذن الإمام حتى في زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة والإجماع المدعى على اعتبار الإذن أيضا لا يشمل صورة الدفاع ففي فرض الدفاع إذا فرضنا أن الكفار
هاجم المسلمین و المسلمون دافعوا عن انفسهم و ظفروا باموال یلغلب الكفار یدخل هذا تحت الآیت المبارکه انما غنمتم من شيء فان من شيء فان لله خمسه للا حاجه الى ان الامام اینین بل یخرج الخمس بمقتضى اسلاف الآیت المبارکه فاعتبار الاذ على تقدیر القول به كما لعله الظاهر يختص بفرض الجهاد والمهاجمه من المسلمين لا بفرض الجهاد ثم تعرض قد مثل الله نفسه لحكم ما اذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم طائفه من الكفار في سفر او غير سفر هاجمهم المسلمون لا لاجل دفاع عن الاسلام يعني الدعوه عن الاسلام ولا لاجل التسلط على الملك وتوسعه اراضي المسلمين مثلا بل لمجرد اخذ المال اخذوا اموالهم غاروا عليهم فاخذوا اموالهم هذا ايضا ذكر قدس الله نفسه ان فيه الخمس بل الاهلات هكذا ذكر اهل الاهلات الاكبر بل الاكبر ان يكون الخمس فيهم من باب الغنيمة لا من باب مطلق الزرائد الظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه لا باس به هذا ايضا لاخلاف الآية المباركة يسهل أن يقال إن المسلمين غنموا كذا فاعلموا أن ما غنمتم يعني قتال وحرب لمجرد المال لم يقيد القتال والحرب الآية المباركة لأن يكون بعنوان آخر من عنوان الدعوة على الإسلام أو بعنوان توسعة أراضي المسلمين ونحو ذلك بل لمجرد أخذ المال غاروا عليهم فأخذوا أموالهم هذا ايضا يدخل تحت الغنائم ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فلا بد من اخراج خمسه وبعد ذلك بل يقسم بينهم بين المقاتلين يكون ملكا لهم واما ما يؤخذ منهم غيله خديعه يبتعه مثلا جواز اخذ المال منهم غيله او سرقه فهل يدخل ذلك تحت عنوان الغنيمة أو يدخل تحت عنوان مطلق الفائدة والفرق بين الأمرين أنه على الأول لا بد من إخراج خمسه ولا ينتظر به إلى سنة وعلى الثاني لا يجب عليه إخراج الخمس بل ينتظر به إلى سنة إن لم يسرف في مؤونته يجب إخراج خمسه في آخر السنة إلا فله تأخير الخمس لصرفه في مؤونة سنته على ما سيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى ردوب الخمس في مطلق الفرائض ومطلق الأرمان اختار الماتن قدس الله نفسه دخوله في المال الغنيمة فيجب إخراج خمسه ابتداء من دون انتظار سنتين ولكن الظاهر أنه لا يدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخر وإن كان الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة يسبق على ذلك بل وجه في ذلك أن المستفاد من الروايات منها سيرة معاوية بن وهب التي تقدم ذكرناها الآن أن مورد الخمس الروايات كثيرة بين ما تبرت وغير ما تبرت مجموعها لأنها متواترة المستفاد من هذه الدمايات أن الغنيمة التي يؤخذ خمسها ويكون الباقي للغانم يختص بالقتال بأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكافرين هجوما أو دفاعا على ما ذكرنا وأما المال الذي يؤخذ لا بعنوان القتال بعنوان الخديعة مثلا أو بعنوان السرقة وهو لا يعلم به لا يدخل تحت الغنيمة بهذا المعنى وإن كان يدخل تحت الغنيمة بالمعنى العام وهو مطلق الفائدة ومطلق الفائدة كل ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير ففیه القم ولیکن نبدو بلقم ففی الفائله نعنوانه ها مشروطون ولی به مزید سنه و لا یسرف فی معونت سنته حالا ما شدی و کلامزی و ما یسرف فی معونت سنته لا کن زدید و یدوزنا علا جالک مضافن الامات کرنا من استفادت ذالک من الربایات لعله بل استفاد بل من الخارج ایدن در روایات الوارده ما ورد فی بعض روایات الفوائد رجوب الخمس بالفائده فی تفسیر الفائده جنه ماهی الفوائد التي يجب في القوم ذكر سلام الله عليه في ضمن هذه الفائدة ما يؤخذ من أدب يسلم فيؤخذ ماله أدب المسلم عاجز بل يؤخذ ماله هذا الأدب طبعا يكون أدبا يجوز احتماله يعني أدب الإسلام لا الأدب الشخصي إلا لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أدبه إذا كان مسلما فالمال المأخوذ من العدو المستلم أيضا ذكره سلام الله عليه ذكره في ضمن الفوائد وهذا يكون دليلا على أن مثل ذلك لا يدخل تحت الغنيمة المستلهة الغنيمة الخاصة التي يجب فيها الخمس ابتداء وفي عبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات فهي عدة روايات أن مطلق ما يستفيد الرجل وما يحصله يكون مالكا له ولم يكن مالكا له ابتداء ويصدق عليه عنوان الفائدة على الرزق كل ذلك فيه الخمس ولكن مشروطا بمضي السنة غير ذلك إذا ثبت وجوب خمس في شيء بخصوصه من دون هذا الاشتراط كما تأجيل الكلام في جملة منها المعدم والكنز ونحن ذلك ثبت وجوب الخمس فيه يؤخذ به وإلا فالمرجع هذه الروايات لما ثبت من وجوب الخمس في الغنائم غير عنوان الفائدة لا يشمل مثل هذه الغنيمة الذي يؤخذ سرقتان أو يؤخذ خديعتان يخدعه فيأخذ ماله عنده ما شيء مثلا بل يخدعه فيبين أن هذا ماله جعله عنده أمانة يثبت ذلك ماله على نهر يصدقه ذلك يصدقه ذلك الشخص فيأخذ المال منه كل ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخر بل يبقى تحت عنوان الفائدة التي وجوب الخمس فيها مشروط لأن لا يصرف في مؤونة سنته وأولى من ذلك ما يؤخذ منهم بعنوان الربا أو بعنوان الدعوة الباطلة أما المعاملة الربوية فإن قلنا بجواز أخذ الربا منهم فيدخل تحت عنوان المكاسب كما هو المعروف والمشهور فقالوا إنه لا بأس بأخذ الربا من الكفار فعلى تقدير القول بالجواز فلا إشكال في ذلك لأنه مثل المعاملات المهللة مع سائر الناس يدخل في عنوان الفوائد وعنوان المكاسب التي وجوب الخمس فيها مشروط بمزي سنة بلا اشكال يعني لا فرق بين هذه المعاملة ومعاملة أخرى مشروعة وإذا قلنا بأن هذه المعاملة غير مشروعة كما اخترنا ذلك فإنما دل على عدم الربا بين المسلم وغير المسلم روايته ضعيفة لا يمكن الاعتماد على تلك الروايات في مقابل الآية المباركة وقد أذكر بل الظاهر أنه صحيح أن السبزماري يتعجب أنه كيف يمكن رفع اليد عن الآية المباركة برواية ضعيفة هذا غير ممكن فإذا قلنا بعدم الجماعة كما هو الصحيح عندنا أن المعاملة الربابية غير مشروعة، لا بين مسلم ومسلم ولا بين مسلم وكافر. لكن بعد هذه المعاملة المحرمة جهلا أو نسيانا لعي أو إسيانا يجوز أخذ هذا المال منه، لا بأس أخذ المال بعد وقوع المعاملة المحرمة، وذلك لقاعدة الإلزام، حيث إن الكافر يرى نفسه ويجبز المعاملة الربوية يرى نفسه ملزما بذلك، فلا بأس بأخذ هذا المال منه بقاعدة الإلزام فيجوز له الأخذ، فإذا جاز له الأخذ يدخل تحت ذلك العنوان عنوان المكاسب. أيضا يجب فيه الخمس، والحاصل أنه لا نرى أي وجه في إدخال ذلك تحت الغنيمة المصطلحة، والدعوى وجوب الخمس فيه فورا من دون مضي سنة. نعم الدعوى الباطلة حالها حال السرقة، إذا قلنا بأن المال المسروق الذي يؤخذ منهم يجب فيه الخمس ابتداء لدخوله تحت إضمان الغنيمة، ما يؤخذ منهم بالدعوى الباطلة أيضا كذلك يدخل تحت هذا المعنى، فيجوز الأخذ منهم باعتبار أنه لا احترام لأموالهم، فيكون حاله مال المسروق. وأما المال المأخوذ بالمعاملة الربوية فلا ينبغي الإشكال في دخوله تحت إضمان المكاسب والزمائد، فيجب فيه الخمس بشروطه، منها أن لا يسرف في مؤونة سنتين، إلا فلا يجب الخمس فيه.